يا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة مريم رضي الله عنها، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك. وهو قوله: لأرجمنك، قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم.
إذن هي قضية الانتقاص، قضية الرد على المخالف، قضية إبطال الباطل، قضية الخصومة مع من خاصم ربه ونبيه وشرعه، هي هذه القضية التي تؤرق الجميع وتفتح باب الصراع والخلاف، وهذا لا مناص من مواجهته، ولا يقال درءا للمفاسد يترك الرد على أهل الباطل، لا يقال هذا أبدا، لأن ترك الرد على أهل الباطل أعظم المفاسد. لا يقال يترك الرد على أهل الباطل درءا للمفاسد التي تنال الدعاة إلى الله عز وجل من هؤلاء إذا أنكرت عليه، لأن ترك الرد على أهل الباطل أعظم المفاسد، أعظم المفاسد. ما الخصومة هنا بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبيه الكافر لصلبه، وأبيه لصلبه الكافر؟ ما الخصومة؟ هي أن إبراهيم يعبد ربه فقط، هي أن إبراهيم يخلو في غار فيتعبد، أو يصعد جبلا فيتعبد، أو يأوي إلى مكان فيتعبد؟ ليست الخصومة في هذا، إنما الخصومة في إبطال الباطل، إبطال العبادة، المواجهة بالإبطال. عبادتكم باطلة، أنتم مشركون، عدلتم عمن خلقكم وعبادته إلى أموات غير أحياء، إلى أصنام غير قادرين، عاجزين، لا ينطقون، لا يتكلمون، لا يشعرون، فضلا أنهم يجيبون ويرزقون ويعطون وغير ذلك. هذه الخصومة، لهذا قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. الرغبة عنها فقط؟ لا، يقول ابن كثير: يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبه وشتمها وعيبه. إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها أنت وشأنك، لكن المهم انتهي عن سبها وشتمها وعيبها، هذه القضية. أنت حر، لا ترجو الخروج على الحاكم الظالم، أنت حر، لكن لا تضلل من يرى. ترى أن الإيمان قول وعمل ونية قول باللسان واعتقاد من جنان عن بالجرح وكان اعتقد، لكن لا تسفه من لا يرى هذا فيرى أن الإيمان قول أو أن الإيمان اعتقاد أو أن الإيمان معرفة أو أن أو أن أو أن. إن كنت لا تعتقد التعطيل ولا التمثيل فأنت وشأنك، لكن لا تضلل لا تكفر المعطلة والممثلة. يبقى إذن من أين يأتي محل الصراع؟ من أين يأتي؟ ها؟ من إظهار العداوة للمخالف، إظهار الرد للمخالف، إبطال قول المخالف. هنا تدخل في الصدام. واضح يا إخواني؟ يعني لو أن هشام من البيلي بشحمي ولحمي ودعوته هذه التي يظهرها من منهج السلف، لو أن هشام درس السنة وفقط بس فقط وأشار إلى الفرق وفقط، لكن لا ضلل ولا وإنما يقول لكل رأيه أو يقول لكل اجتهاده أو يقول لكل كذا أو كذا أو كذا، فلم يسمي ولم يحذر ولم يضلل ولم يواجه ولم إلى آخره. لو أن الداعية قال ذلك، هل تجدون من المصادمة والمخاصمة مثل ما تجدون لو أظهر؟ إذا أردت أن تعرف الجواب فانظر لماذا العداء يزداد جدا لابن عبد الوهاب ويتعدى عصره ومصره إلى كل عصر ومصر. لماذا يتعدى العداء ابن تيمية في زمان وكذا ومصره وعصره ليتعدى إلى كل مصر وعصر؟ لماذا يتعدى العداء لأحمد كذلك؟ لماذا تعدى العداء للصحابة كذلك؟ لماذا تعدى العداء للسنة كذلك وكذا؟ ليه؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب يا أخواني؟ ما هو السبب؟ الرد على أهل الباطل مع عيبهم وصرف الناس عنهم والحكم عليهم بالضلال، فمن منهجكم ضل وأنتم ضالون. فدعوة أهل السنة للناس أن ينأوا عن هذا عن هذه المنهج الباطلة وأن ينهوا عنه. أهل السنة ينهون عنه وينأون عنه عن الباطل، أهل الباطل ينهون عنه عن الحق وينأون عنه، أهل السنة ينهون عن الباطل وينأون عنه، أهل الباطل ينهون عن منهج الحق وينأون عنه. فهؤلاء ضلوا وأضلوا. طب وأهل السنة اهتدوا وسعوا في هداية الخلق بإبطال الباطل وإحقاق الحق. حتى نعرف الخصومة، بارك الله فيكم يا إخواني، حتى نعرف الخصومة، لو أن الله عز وجل خلق آدم مخلوقا عظيما وكذا وكذا ولم يأمر الملائكة أن تسجد، الخصومة أتت من أين؟ أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فحينئذ حسده إبليس فأبى واستكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان هناك موحدون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله وكذا وكذا، ورقة بن أوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، جماعة كانوا واحدين، لكن ما رأينا تلك الخصومة التي أدت إلى هجرة وإلى وضع سلا الجزور وإلى أن يحبس في شعب مكة من شعب مكة، وأن العداوة التي ما اعتدتها قريش. افتحوا كتب التاريخ واقرأوا التاريخ من أوله إلى آخره، متى نفت وحجزت قريش قوما من أنفسهم فعزلوهم عن الناس حتى تعرضوا إلى مطعم؟ متى وضعت قريش سلا الجزور على عابد في الحرم؟ متى هجرت قريش رجل بين دين بالرجال؟ متى اجتمعت قريش على قتل رجل من بينهم حتى احتار أمرهم فيه وليمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك؟ الثلاث، متى كل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لدعية الحق. إذا وقف في وسط القوم يقول هذا باطل وهذا حق، هذا مبطل وهذا محق، هذا مبتدع وهذا سني، هذا هو. إذن هذه الخصومة ليس أن تعرف الحق فقط، لكن أن تنهى عن الباطل، وليس أن تنهى عن الباطل نهيا عاما، بل تخصص الباطل وتخصص صاحبه، حين دنيا العداء. واضح يا إخواني ولا لا؟ هذا هو. قال بعض الحزبين بحسب ما نقل أخونا الشيخ رمضان عن وحيد بن عبد السلام. كانوا يقولون لأخينا رمضان يعني مو مشكلة أنت لك أنت على رأيك بس ما تترك شيخ، خليك مع شيخ وأنت على رأيك عادي ما في مشكلة. يعني المشكلة أنك ما تكون على هذا الرأي، أنت حر لك، لا تخاصم، لا تخاصم بذلك، خليك مع الشيخ. إذن المخاصمة هي المحل، الإنكار هو المحل. انظر لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قمة الرفق والحنو والوضوح، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا شوف يا أبتي يا أبتي، مش يا كافر يا كذا، كلها حنو. لكن ماذا قال أبوه له بعد كل هذه الدعوة القائمة على كل رفق، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان ولي. شوف تكرار يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ممكن تكون يا أبتي مرة واحدة، يا أبتي لا تعبد لما تعبد الناس ولا يبصر ولا عنك شيئا، إني قد جاءني علم، أنت جاهل أنا عالم اتبعني أنت جاهل. ما قال إبراهيم هذا، قمة الرفق والرحمة والحنو من ابن يريد أن ينقب أباه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله من النبي العام، قمة الحنو. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شوف يا بني يا عم يا أبتي. قال سأوي إلى جبل عصيب من الماء، قال لا عصيب اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهى مع ابنه، انتقل إلى ربه، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. انظروا إلى الحرص الشديد، سبحان الله العظيم، ومع ذلك ومن يشاء أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كلما صعد في السماء، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فمن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والله لو تعطيه الليل والنهار، والله لو تحتضنه ثم تأتي بأشهى طعام وتطعمه وتقول طيب استجيب للسنة بقى، لن يستجيب. يا أبتي يا عم يا بني، من أنبياء ومع ذلك لم تحصل استجابة. إذا ما موضع الخصومة؟ موضع الخصومة الرد على المخالف، موضع الخصومة الرد على أهل الباطل. من هنا أدرك مشايخ يتصدرون، إذا أردت أن تسلم فسكن، لا تتكلم، بين الحق بين السنة، حتى إذا جاء الطلاب ينكرون عليك أصول سلفية أصول سنية أنا أبين السنة، لكن لا تبين الباطل وأهل على التفصيل، لأن ذلك سيفرق الجماعات، لأن ذلك سيؤذيك، لأن ذلك سيسلط الألسنة عليه، لأن ذلك سيجعل على الناس يتخذون منك موقفا، لأنك ستخرج عن وصف الشيخ المؤدب الوقور لتصبح تتطاول على عباد الله هنا وهنا. ما تركت أحدا، عبت عبت عبت، ما تركت أحدا، ما في أحد في نظرك، إسقاط السلفيين إسقاط السلفيين، هكذا يقال حتى لا يخطب فيك، في ثوبك يخطب، في اسمك يخطب، في مهنتك يخطب، في بلدك يخطب، في شكلك يخطب، ومن ذا الذي يتحمل؟ وما لي أنا وما لي هذا؟ سكن تسلم، لا يجوز خروجك على أئمة الجور، لكن ما لك أنت وما الذين خرجوا. الإيمان قول وعمل، لكن ما لك أنت وما للمرجع؟ فلان يرى شرطك، ما لا، فلان يرى نقطرك أعمالها. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، لكن ما لك ولأهل التحريف والتعطيل ولأهل التمثيل والتكييف؟ أثبت أن كل شيء بقدر، لكن ما لك والقدرية والجبرية؟ فإن اضطررت أن تقول فلفرق قبلية ولأشخاص هلكوا وماتوا، ليس هناك من يتبنى ويظهر التبني ويخاصم. تكلم عن الصوفية لكن لا تكلم عن فلان وعلا، تكلم عن أشعرة كفرقة قديمة لكن أشعرة العصر أهل سنة. إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها. نفس مسألة مع النبي، حول الكعبة 360 صنما، تريد أن تعبد أنت الله للأصنام وتسجد، ما عندنا إشكالية، إنما مالك ولدي الأصنام، إياك أن تسفها، إياك أن تعترض عليه، إياك أن تسفه دين أبائك وجدك، إياك. فلما وقع هذا وتم التحذير من هذا وقعت الخصومة، فلا يمكن أن نقبل محمدا. تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ هذا هو. ومن هنا كانت الخصومة، ومن هنا ومن هنا ومن هنا، حتى قتل من أصحاب من قتل، وعذب أصحابه جميعا، وهجر أصحابه، وهجر النبي، هجر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قصة النبي في مكة، من أصحاب من قتل كل أصحابه عذبوا، هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم ختم ذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تركوا مكة مع أنهم أولياء البيت، وما كانوا أولياء هؤلاء المشركون، إن أولياؤه إلا المتقون، النبي والصحابة رضوان الله عليهم. تركوا بعد 13 سنة، ما انتهت بفتح مكة، انتهت بترك مكة، انتهت بعد هجر الأعمال والأصنام، انتهت بهجر البلدان والمكان، كل ذلك لله. هذان خصمان اختصموا في ربه. عرفتم يا اخواني من اين تأتي الخصومة؟ من اين تكون على اشدها؟ اذا اردت ان تكون خطيب الملايين فلا تؤذهم ولا تعارض اهواءهم، وان اردت ان تكون شيخ الامة جميعا فعليك ألا تصادم أهواءهم. فكما أن الشعراء في كل واد يهيمون، فمشايخ رضا الناس في كل معتقد يهيمون ويقرون أو لا يخاصمون، وهكذا. هذه القضية أشد قضية، أصعب قضية، أصعب قضية. لا يقال بقى الشيخ فلان هذا يا أخي، شوف يا أخي بيتطاول وسيء الأدب، لو أنه يا أخي أنكر، لو أنه قال هذا غلط فقط، والله ما في أدب وأكثر أدب من الأنبياء. شوف يا أبتي يا عمي يا بني، يا أبتي لما تعبد ما سمعنا ولا بصر ولا يغني عنك، يا أبتي إني قد جاء من علم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف وما يمسك عذاب الرحمن. وبعد ما قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ماليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. فهل أسلم أبو إبراهيم؟ أبدا، ما أسلم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حالي. واضح إخواني، واضح إخواني، قضية الخصومة ليست سؤالا ومنهجا اختياريا، بل هو منهج إجباري. من لم يجب رسب، ومن لم يحقق لا وزن له. الرد على المخالف، الرد على أهل الباطل، منهج إجباري، ليس منهجا من مناهج. إن اخترتها فذاك فضل، وإن تركتها سلمت.
فالناس والدعاة بين غانم وسالم، بين غانم فيرد على المخالف، وبين سالم فلا يرد على المخالف، وليس بين الدعاة غارم طالما أنه لا يقرر الباطل. فالدعاة إلى منهج السلف بين سالم لا يرد على مخالف لكن لا يأتي مخالف، وبين غانم يرد عن مخالف. هذه طريقة جديدة، نحن مع الرد عن المخالف لكن ذاك فضل. وأما من لم يرد وعاش حياته لا يرد فذاك سالم، فأين الغارم؟ ما في الغارم، أهل الباطل. طيب والكاتم؟ طيب والساكت؟ لأن العلم فرض كفائي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي. وما الفرض الكفائي؟ إذا قام به من تحصل الكفاية سقطت المطالبة والإثم عن آخرين. وهل حصلت الكفاية؟ وهل حصلت الكفاية؟ من الذي يجرؤ أن يقول اليوم حصلت الكفاية بفلان أو علان؟ وأين فلان وعلان؟ ومن هم فلان وعلان في أمة المليارين الذين أشبعوا الساحة ردودا، الذين أوضحوا للمسلمين دينهم، الذين ما وجهت جهتك إلا وجدت ردودهم أمامهم؟ فكلما أراد العدو أن يدهم مكانا وجد على الفغر أسدا يذب عن السنة حتى تحصل الكفاية، حتى تحصل الكفاية. العدو إذا دهم أرضا تعين على أهل البلد رضوه، إن لم يكفي تعين على من جارهم، إن لم يكفي تعين على من جاورهم. وهل حصلت الكفاية؟ الرد على المخالف فرض كفاية، ولكن هل حصلت الكفاية؟ ولماذا الرد على المخالف فرض كفاية؟ قام به ناس ولا أطالب أنا، ولم تحصل هذه الكفاية بمن درس العلوم كلها وأبيت أنا إلا أن أتصدر فأدرس، مع كون التدريس فرض كفاية. لماذا نشطت على هذا مع أنه قام بغيري، ولم أنشط على الرد على المخالف مع أنه لم تحصل كفاية؟ لماذا؟ إنها قاعدة التبرير ليست قاعدة التأصيل والتصور. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. إذن من أين تأتي العداوة هنا؟ فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، إن أردت أن تسلم سك. بس ليس الشأن أن تعتقد الحق، إنما الشأن أن تنهى عن الباطل. اعتقد كما تريد، اعتقد. أنت صوفي وأنا سلفي، أنا لا أرى الموارد ولا أرى مدد يا بدوي ولا أرى مدد كذا 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 إلى آخره، لكن هؤلاء بين جاهل معذور وعالم متأول غير مأزور. رضي الله عنكم فضلت الشيخ العلامة أستاذ الحديث في مصر كلها كم خدم السنة، رضي الله عنك يا من تقول الشيخ أحمد البدوي والشيخ المهاب الذي يدرج في البحر والحجاب، وأنت هاد الأحضان أنت يا أشعري، فأنت أهل سنة. ومين الإخواني؟ كيف حالك؟ أنتم رجال مرحلة. ومين التبليغي؟ طبت وطاب ممشاك، أسأل الله أن يأجركم خيرا. ومين الجهادي؟ أنت على ثغر عظيم، ليتني كنت معهم فوز فوزا عظيما. ومين الرافضي؟ خذل أهل السنة الإسلام وتبنيتم أنتم فرضي الله عنكم، فأنتم إخوان الصدق وأنتم شهداء الأمة. داعية حبوب، داعية عصري، داعية ايه ده؟ إنما خليك في خندق. هذا مبتدع، هذا ضل، هذه خليك مكانك. لنرجمنكم، حتى تجد في كلماتهم الدعاء عليهم، لا الدعاء لهم حتى بالهداية، لا الدعاء عليهم أن الله يريحهم، يريح الناس منهم. وأنا وأنا، إذن هذه الخصومة مبارك لو فيكم، هذه الخصومة معروفة، هي خصومة الإنكار المنكر، إبطال الباطل، الرد على المخالف، وستبقى كانت والآن وستزال إلى آخره، حتى ينزل عيسى الحق، مسيح الحق، يقتل مسيح الباطل إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان صراحة، إلى آخر الزمان صراحة، آخر الزمان، إلى الدجال، إلى يأجوج ومأجوج، إلى آخر الزمان. عيسى عليه الصلاة والسلام نزل، فما جلس يعلم ويصلي بالناس، نزل يشاهد، نزل يقاتل، نزل يرد. فمن الذي قتل أكبر دجال على وجه الأرض؟ ينزل عيسى فيلاحق المسيح الدجال فيقتله عند باب لد، ثم ما إن يفر من حتى خرج يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان لا قيمة لأحد بقتاله. فأوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباده لي لا يدا لأحد بقتاله. صراع، متى توضع عجلة الصراع؟ إذا لم يوجد مؤمن على وجه الأرض، حينما يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. فمسألة الرد عن المخالف، مسألة الرد عن الباطل، ليست للبحث نفعلها ولا نفعلها، إنما هي للتطبيق والعمل، لمن وفقه الله عز وجل وهداه. هذا هو، هذا هو، ينبغي أن نقرر هذا وأن نقاعد هذا جيدا. هناك مقطع للشيخ سليمان الرحيلي منتشر، أرسله لي بعض الإخوة وكذا، هذا المقطع من جهة التنظير والتقعيد كلام جيد مقبول، من جهة التطبيق كلام غير مقبول. ففرق بين تنظير وتقعيده وبين تطبيقه وإيقاع على الواقع، حيث يقرر شيخ سليمان بأن الرد على المخالف هذا فرض كفائي ينبغي أن نقوم به وأن نصون الشريعة به وأن ندافع عن الشريعة وأن 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 إلى آخر ذلك. وإذا قام به من تحصل الكفاية سقط الإثم عن الآخرين، وهذا تقعيد جيد، هذا تقعيد جيد، إنه فرض كفاية فعلا. هذا العلم في أصله فرض كفائي، لا يجب على كل معين من المسلمين، فيجب على العام وعلى غير العالم وعلى الجاهل وعلى العاجز وعلى كذا، لا، هو فعلا فرض كفائي، فرض كفائي، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الآخرين. وأعجبتني كلمته لما قال إذا قام به من تحصل الكفاية، لأن كثير من الناس إذا جاء يعرف الفرض الكفائي يقول إذا قام به البعض، وهذا قصور، لأن البعض قد يقوم به ولا تحصل الكفاية، لابد أن يقوم، أن تقوم الكفاية بهذا البعض، بعض بعض تحصل به الكفاية، وليس بعض مجرد بعض، فقد لا تحصل الكفاية بهذا البعض، لابد أن يكون الذي يقوم بذلك بعض تقوم به الكفاية. فهو قال من تقوم به الكفاية سقط الإثم عن الآخرين. تقعيد جيد، نعم نعم، فليس هذا فرضا عينيا على كل أحد، إنما هو فرض كفائي. ونقف عند فرض وكفاء، فرض يعني أن من ترك أثم إذا كان لا تحصل كفايته إلا به فهو فرض، ليس مستحبا، ليس كمالا، من فعله أجر ومن ترك لم يأثم، كفائي إذا حصل بذلك الكفاية وبناء عليه. هذا التقعيد النظري جيد، أما التطبيق العملي فالذي بناء على ذلك الذي يقوم بالرد على المخالف وكذا، هذا فاضل عن غيره، وهذا مأجور، وهذا قام بعمل جيد، وهذا لا ينبغي أن ينصح ويقال له كن كالذي لم يتكلم في المخالف، بل ينبغي أن تكلم في المخالف كلام جيد، والآخر لا تتكلم فيه ولا تعب، طالما أنه يدرس ويعلم وكذا فإنك لا ينبغي أن تعيب ولا ينبغي أن تقول أنت لم تفعل كذا وكذا فأنا أبرأ منك وأنا وأنا وأنا، لا لا ينبغي هذا، هذا خطأ، هذا خطأ. فمن قام بهذا الأمر حصل له فضل، فهذا مقام الفضل. وأما من لم يقم بهذا الأمر فينبغي ألا يعاب. ونقول للشيخ سليمان هذا في كلامك بهذا الإطلاق سيفهم من ذلك أن مطلق الساكتين لا يأثمون، وأن مطلق الناطقين أتوا بالفاضل، فهم بين فاضل غانم وبين ساكت سالم، هكذا الناس عند الشيخ سليمان. أين الكاتم الآثم؟ ليس يوجد. طيب قد لا يوجد، نقول نعود مع الشيخ سليمان إلى أصل التعريف. إذا من تحصوا به الكفاية فعلا، إذا قام من تحصوا به الكفاية صار الناس بين مأجور قام بفرض الكفاية، ولا شك أن فرض الكفاية له فضل عظيم جدا يلي فضل العين، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فثواب الفرائض أعظم من ثواب النوافل والسنن. وعليه فمن قام بهذا الفرض الكفائي نال من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، والله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل من كان عالما وقادرا على هذا البيان وقام بهذا الأمر فإنه مأجور. طيب لكن الوقف مع شيخ سليمان، وقد عرف الفرض الكفائي كما عرفه العلماء بأنه إذا قام به من تحصل الكفاية. والسؤال: هل الكفاية حاصلة الآن بمن يرد على المخالف؟ كم عدد الذين يردون على المخالف اليوم وحصلت بهم الكفاية بحيث يكون غيرهم من أهل العلم قد حصلت لهم السلامة؟ إن سلامة الساكت متوقفة على كفاية الناطق، إن سلامة الساكت قائمة ومرتبطة ومبنية على كفاية الناطق. فالسؤال كتطبيق عملي: هل الناطق حصلت به الكفاية حتى يكون الساكت سالما، وحتى يكون التارك سالما؟ فليجب الشيخ سليمان عن هذه المسألة، فليجب الشيخ سليمان على هذه المسألة. من جهة التقعيد لا نختلف، من جهة التنظير لا نختلف، من جهة التطبيق نقول الآن عندنا أهل علم تصدروا، هم على علم وعلى قدرة، فقام بعضهم بالرد وقام بعضهم بعدم الرد فكان ساكتا. فهل المناط الذي ننزل عليه هذه المسألة، وهو أن الناطق حصلت به الكفاية حتى يكون الساكت سالما؟ شيخ سليمان هل هذا موجود؟ موجود عندكم في المملكة؟ طب موجود عندنا في مصر؟ فأنا لو قلت مثلما قعدت أنت فأنا السالم، ولن آمر ولن أنهى ولن أرد على مخالف، فهل أنا أسلم؟ وهل من تكلم فيها لسكوتي وعدم نهي عن المنكر وعن والرد على المخالف وغير ذلك، فترد عليه وتقول اتق الله لا تتكلم في هذا الرجل فانه يدرس السنه الليل والنهار، وليس باللازم نرد على المخالف لان علم الرد على المخالف فرض كفائي وقد قام به البعض، او لابد ان نحقق قاعده الكفايه؟ لابد أن نحقق قاعدة الكفاية شيخ سليمان، لازم نحدد قاعدة الكفاية، لأنه يبنى عليها سلامة الساكت. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ سليمان، فرق لي بين ساكت سالم وبين كاتم آثم. قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه. أعظم البيان يا شيخ سليمان، أعظم البيان أن أرد على أهل الضلال. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. أعظم البينات والهدى تحقيق سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين والتحذير من هذا، كما هو منهج القرآن الكريم. فقد حذر من أعمال وعمال، حذر من أعمال في صور القرآن، حتى أفرض الله عز وجل صورة باسم المؤمنون، صورة باسم الكافرون، صورة مثل المنافقون، ثم بيّن صفات كل، ثم ذكر أنبياء أو الرسل وأتبعه، ثم ذكر أولئك الكفار وكذا وأتبعه. تبت هذا أبي لهب وتب، أفرأيت الذي كفر بآياتنا، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي بيّنها الله في كتابه، ثم بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يخرج من ضئد هذا في الحديث الصحيح أقوام يقرؤون القرآن ليجاوزوا تراقيهم، إذن له بيس أخو العشير. وعلى هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم، فقد عين المخالفين لا قاتلوا المخالفين، فكان قتال الصحابة للخوارج المارقين كما هو معروف ومشهور في سنة سيد المرسلين لفظا وقولا، وجهاد الصحابة الغر الميامين تطبيقا وعملا. ثم على هذا صار سلف الصالح في علم الجرح والتعديل الذي هو علم أعيان مبنية على أعمال، وليس علم أعمال وأوصاف خالية من الأعيان. ويقعد هذا السلف الصالح وجوب الرد على المخالف مع العلم والقدر، مع العلم والقدر، وجوب الرد على المخالف مع العلم والقدر. فمن كان عليما قادرا وجب عليه أن يرد على المخالف، وإلا فأي كتمان مذكور في القرآن ذمه الله إن لم يكن كتمان بين الحق من الباطل. وما عذر شيخ عليم قادر عن البيان؟ هل تحصل كفاية؟ هل حصلت الكفاية؟ ففرق بين الساكت والكاتب. فسؤالان، السؤال الأول، الشيخ سليمان يؤسس المسألة على قاعدة نظرية صحيحة لا نختلف فيها، ألا وهي أنه فرض كفائي إذا قام به من تحصل الكفاية سقط الإثم عن الآخرين. فهل تحصل الكفاية؟ هل حصلت الكفاية بهذا؟ المسألة الثانية، فرق بين الساكت السالم وبين الكاتم الآثم، ما الفرق؟ هل تفتني يا شيخ سليمان أنا في مصر أن أسكت بناء على أن الشيخ ربيعا وأن الشيخ ابن باز وأن الشيخ الفوزان بيّنوا؟ الأمر الثالث، أن الفرض الكفائي في أصله لن يبقى فرضا كفائيا دائما في تطبيقه، فقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين إذا لم تحصل الكفاية. وهذا ننتبه إليه، فيتعين على كل قادر عالم بهذا أن يبين، فصار فرض عين عليه. فالأمر معروف من المنكر فرض كفائي، لكن من رأى منكم مكرم فليغيره بيده، تعين عليه إذا لم يكن إلا هو وحصل المنكر، كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يصدف بلسانه فلم يصدف فبقلب. صلاة الجنازة فرض كفائي، لكن إذا مات الرجل وليس إلا أنا انتقل فرض عيني، فلن يبقى هذا الفرض الكفائي فرضا كفائيا في كل الصور، بل في أصل شيء وفي تطبيق شيء آخر. ومن هنا شيخ سليمان نقول، هل هذه المسألة غير مطبقة إذا أنزلنا على الواقع؟ بمعنى، هل حصلت الكفاية بمن أمر ونهى، وبالتالي الساكت الآن سالم، أو أنه تعين عليهم؟ حيث إن أهل البدع والأهواء وغير ذلك ينتشرون هنا وهناك ويبثون سمومهم في جميع الوسائل، مقروءة ومسموعة ومرئية، وكل هذه الوسائل موجودة الآن، ولا ريب ولا أظن يتنازع في ذلك سلفيان ويتناطح في ذلك أثريان. ما أظن أبدا أننا سنخرج بنتيجة، وهي أن القائمين بذلك جزاهم الله خيرا فعلوا وسعاهم وكذا، لكن الأمة تحتاج إلى أضعاف ذلك أضعافا كثيرة، وأن الذين قاموا بذلك ما تحصل بهم كفاية، ما تحصل بهم كفاية. أنا في مصر وهذا في بريطانيا وهذا في المغرب وهذا في تونس وهذا في ليبيا وهذا وهذا وهذا، أهل الباطل في تونس فين؟ أهل الباطل في المغرب فين؟ التحذير منهم، أهل الباطل في السعودية، أهل الباطل في مصر، أهل الباطل في كل مكان، أين هم؟ وما عدد الذين يردون عن المخالف الردود المفصلة التي تبين حالهم وتدمغ شبهاتهم، أين هم؟ فلا نريد أن نجعل قاعدة الفرض الكفائي قاعدة إعذار بإطلاق، نريد أن نطبقها فعلا. نحن مع الشرع ومع علماء الشرع في التقعيد، لكن لابد أن نتصور الإسقاط تصورا صحيحا، حتى لا يهنأ بذلك الساكت الكاتم ويظن أن المسألة إنما هي فرض كفائي إذا قام به هم يقعدون البعض سقط الإثم على الآخرين، وإنما التقعيد إذا قام به من تحصل الكفاية سقطت المطالبة عن الآخرين وسقط الإثم عن الآخرين، والكفاية غير حاصلة. ولهذا دخل هذا في الكتمان الذي ينبغي أن نعرفه جيدا، ولهذا أوجب أهل السنة والجماعة رد على المخالف حتى يذب عن هذا. ولهذا قيل لأحمد رحمة الله عليه في ذلك فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق. هذا في زمان أحمد، في زمان أحمد ومع ابن معين ومع ابن المديني مع الأئمة مع البخاري مع الأئمة، ومع ذلك يقول: إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق. وقد سئل أحمد رحمه الله عن رجل يصلي ويصوم ويعتكف وكذا، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع والأهواء؟ قال: يصلي ويصوم ويعتكف هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل الأهواء هذا أنفع هذا للأمة. ومعلوم أن الذب عن السنة واجب على من قدر عليه. فمسألة يا شيخ سليمان أن تقدم اليوم الفرض الكفائي لتكون وسطا تظهر الوسطية بين قوم يحذرون من علم الجرح والتعديل مثلا وكذا، وبين قوم ساكتين، وينبغي أن نحق الحق. صحيح نعم فعلا أنه إذا قام من تحصل بالكفاية سقط الإثم عن الآخرين القادرين العالمين، لكن الكفاية قطعا غير حاصلة الآن. فيجب على كل من علم وقدر ألا يسكت بل أن يبين. وأخيرا شيخ سليمان، أراك تشير إلى أننا لو قلنا ذلك لا ربما أثم بعض العلماء وكذا لأنهم أفاضل ومع ذلك وضعوا كذا وكذا. يا شيخ سليمان بارك الله فيك، إذا أردنا أن نستدل فنستدل بالحجة، والحجة ما كان عليه السلف، ونحاكم كل أحد إلى ذلك. لا تجعل فعل فلان أو فعل علان أو طريقة علان حكما على السنة، بل اجعل السنة حكما على الجميع. يا شيخ سليمان لابد أن نرتقي باستدلالتنا وطبقات من نستدل بهم. إذا أردنا أن نؤصل مسألة فنرجع إلى كلام السلف لا إلى تطبيق البعض، لا إلى تطبيق البعض. فإننا لو فتحنا هذا الباب لوجدنا أن أهل الزيغ والضلال وأهل الانحراف والحزبيين قد يردون علينا، يقول لك شوف شيخ الإسلام فعل مع خصومه، ويقول لك مثلا فلان فعل مع خصومه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وإلى آخره، ومن دخل ضرب سفيان فهو، وما بال أقوام، وسيستدلون بمثل هذه الأشياء. نحن نريد أن نعنون للمسألة يا شيخ سليمان. العنوان ما هو؟ ما حكم الرد على المخالف عند السلف؟ والرد على المخالف عند السلف هذا واجب على عالم قادر عليه طالما أن الكفاية لم تحصل بذلك. فلو بجوار هنا الشيخ الفوزان حفظه الله ومتع بعمر على طاعته، أو بجواره هنا الشيخ العباد حفظه الله ومتع بعمر على طاعته وكذا، وقد سئل الجميع فأجابوا، قد كفوني أنا الآن، كفوني أنا الآن. لكن لو انفصلت عن الشيخين فنزلت إلى هذا الشارع فوجدت منكرا ووجدت وحيدا يرفع قدر أهل البدع تعين علي أن أبين ذلك، ولا أستدل بأن في بلدتي الشيخ الفوزان والشيخ العباد، بل في حاجتي، بل في حالتي يتعين علي، لا في بلدتي، في بلدتي الفوزان وفي حالتي يتعين علي الرد، في بلدتي الربيع والجامي وزيد المدخلي وهؤلاء وفي حالتي يتعين علي الإنكار. فإذا نظرنا إلى حالتك شيخ سليمان قلنا يلزمك البيان، وإلى غيرك من المشايخ الذين قد تشير إليهم تقول أهل فضل وعلم منذ 40 سنة مثلا وهم لا يحركون ساكنا ولا يردون على بطل. يا شيخ سليمان لو أن الحق توقف بيانه على هؤلاء من كان يعرف حقا من باطل؟ ما تكلموا لا في فرق ولا في رؤوسها ولا في رؤوس أهل البدع، وهم يحطون بنا من كل حدب وصوب، فأين من يرد؟ أعجبتني كلمة للعلامة شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حين قال: إذا نزل بالمسلمين مثل هذه النوازل وحصلت تلك المنكرات وإلى آخره، فلا ينبغي أن تقول لهذه المسألة لها غيري، لها علماء، هذا فرض كفاية قام بالعلماء، لها علماء، لها غيري، وإنما ينبغي أن تقول أنا لها، أنا لها، أنا لها، أنا لها. أئمة السلف ما استغنوا عن بان عقيدتهم بمن بين من أهل السنة الاعتقاد، هذا اعتقاد البخاري فلاكتفى الأمر أبدا، هذا اعتقاد البخاري عرفناه، لقيت أكثر من 1000 رجل. هذا اعتقاد المديني، هذا اعتقاد أحمد بن حنبل، هذا اعتقاد المروزي، هذا اعتقاد الصابوني، هذا اعتقاد الإسماعيلي، هذه الإبانة للنبطأ، هذه الشريعة الآجوري، هذه شرح أصول السنة والجماعة للالكائي، هذه السنة الخلال. نشروا وأوضحوا وردوا على المخالف. كم الرادون على المخالف في زمن الأئمة؟ كم الرادون؟ لا يمكن نحصيهم عددا. ادخلوا على الانترنت واكتبوا، ان لم تكن عندكم مكتبات تشعبكم اكتبوا كلمة الردود، وسوف يخرج لكم ماذا؟ صفحات وضيئة، ومجاهدون الليل والنهار بهذا. فلا ينبغي اليوم ان نقول قاعدة الاعذار والاعتذار ان هذا العلم فرض كفائي، فينبغي ان نحصر بين مبين غانم وساكت سالم، وانما ينبغي ان نضيف قسما ثالثا وكاتما آثما. ينبغي أن نضيف هذا القسم الثالث، وأين هو وكيف نفرق بينه وبين الساكت السالم؟ هذا المطلوب تحقيقه، هذا المطلوب بيانه، هذا المطلوب بيانه. ولا يقتصر هذا على ما إذا أنا سئلت تعين علي. إن بعض الناس يزعمون أن التعين إنما يكون إذا سئلت فيتعين. لا، ليس إذا سئلت فقط، إذا سئلت تعين، وإذا حصل المنكر في بلدتي وقام رؤوس الضلال بالتقعيد له والتأصيل تعين علي أيضا أن أرد الباطل طالما أنني على علم وعلى قدرة. إذن الإصلاح بين السلفيين، إذن النصح للسلفيين إنما يكون بوضع الأمور في نصابها، لا بقاعدة إعذار أن نعذر ساكتا أو كاتما، ولا بالتهور أيضا. فقد يسكت الإنسان في موقف من المواقف لضعف، لعدم قدرة، لعدم علم، لكن لابد أن نضع الأمور في نصابها. إننا في هذا الزمان الذي تعددت وسائل الضلال، وكثر أهل الغواية والانحراف عن منهج سيد الأنام والسلف الكرام، إننا في حاجة إلى أن نشحذ الهمم، لا أن نبرر لها، إلى أن ننشط لنقوم في وجه هؤلاء وقفة رجل واحد. نريد أن يكون في الأمة أحمد بن حنبل الذي وقف للدولة العباسية. ولهذا أقول سبحان الله العظيم، يا ترى لو كنا في زمان أحمد شيخ سليمان، القاعدة التي أصلت لها بين فاضل وسالم، بين فاضل وسالم، كنت تضع ابن معين في ماذا؟ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه مات هاجرا لابن معين، ولما دخل عليه ابن معين وقال له يا أحمد فعلت ما فعل عمار، ولم يرد عليه حتى إذا خرج قال، يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضرب وافق، وهذا لما قيل له سنضربك وافق. وأوصى أحمد أن لا يكتب عن أناس وافقوا في فتنة، لأنه كان ينتظر منهم ماذا؟ ينتظر منهم أن يجهروا بذلك. وإن كنا لنؤثم هؤلاء، لماذا لنؤثم هؤلاء؟ لماذا؟ لأن ابن معين كان من أعلم الناس بالرجال، أعلم من أعلم الناس بالرجال ابن معين، لأن ابن معين ملأ الدنيا كلاما عن الرجال. أما إذا جاء موقف، هذا الموقف يتعرض فيه مكرها لشيء أو كذا، لكن أحمد رحمه الله احتاط احتياطا شديدا. فإذا كان هذا قول أحمد في ابن معين إمام الرجال، فكيف بمن لم يتكلم في الرجال؟ هذا منهج السلف الكرام. فينبغي شيخ سليمان ألا نعقد المسألة بفلان وعلان الشيخ فلان ما عنده، إذن هذا يقتضي كذا وكذا، أبدا، أن نرجع إلى منهج سلفنا الكرام. أما علماؤنا فتلك قضايا أعيان، سل العلماء لماذا لم تكلم هذا وكذا، لعل عنده عذر، لعل عنده. فعلماؤنا على العين وعلى الرأس، لكن نحن نريد تقعيد السلف، ولا ينبغي في التقعيد أن نرجع إلى قضية عين أو حال، وإنما نرجع إلى التقعيد العام الذي عند السلف الكرام. فهل يا ترى الكفاح حاصلة اليوم بمن يأمر وينهى وبمن يرد على المخالف؟ إذا كانت حاصلة والحمد لله الأمة والحمد لله فيها الكفاية والغنية وفيها وكذا، يمكن أن نقول إن الساكتة من العلماء أو ممن يتصدر في التدريس أو كذا، إن هذا الساكتة سالم. أما إذا تحقق الكفاية فلا يكون سالما، بل يكون آثما. وتحقيق الفرق بين الساكت والكاتم مسألة مهمة جدا لابد من بيانها وتحقيقها. كما قلنا الساكت السالم هو من حصلت الكفاية بدونه، وأما الكاتم الآثم هو من لم تحصل كفايته بدونه فيتعين عليه مع العلم و... القدرة. هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله، مع بيان أننا لابد أن نرجع في كل هذا إلى ما عليه سلفنا الصالح.
أثر الهروي شيخنا.
نعم.
قال الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي بهراه: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي أسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت.
نعم 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 نعم. علماءنا شيخ فوزان وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، كل علماء إذا والحمد لله على وجوب الرد على المخالف على من قدر وعلم. نعم.
قال البربهري في شرح السنة: حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه.
حقيق على من عرفه، مع من عرف صاحب الباطل، أن يحذر منه
ويبين للناس قصته.
يعني نحن شيخ سليمان عندكم في المكة سلمان صفر عائض هؤلاء بلاد، ها نحن في مصر ما عندنا صفر وسلمان وكذا، لكن حضرنا الليل والنهار من صفر وسلمان وأسامة بن لادن والمسعادي والفقيه وعائد القرن نصر العمر وعبد الوهاب الطريري والحازمي والطريفي والمنجد، كل هؤلاء عندكم يا شيخ سليمان حضرنا منه في مصر. ليه؟ لأن النت مشترك الآن، ها؟ لأن الكتب تصل، لأن الشرائط تغزو. ولهذا الرد على المخالف ليس إقليميا، الرد على المخالف أمر شرعي، ليس واجبا إقليميا، ليس واجبا إقليميا أبدا. ولهذا يلزمك ويلزم غيرك أن تحذر من حسان ومن حويني ومن برهامي ومن هؤلاء ومن الصوفية كبار الصوفية ومن إلى غير ذلك، لأن هذا من باب نصح المسلمين، هذا من باب النصح للمسلمين. كما عندنا من يدعي سلفية يتكلم في حكام دول الآخرين، يتكلمون في ابن سلمان ويتكلمون في سلمان ويتكلمون في كذا، وفقهما الله لكل خير، نحن نرد عليهما ونقول إن الكلام في حكام الدول الآخرين هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. أنت تجمع لشعوبهم مادة تخرج عليه، يخرج الشعوب عليهم بها، مع أنهم ليسوا ولاتنا لكنهم ولاة المسلمين، ومثل المسلمين في توديهم وترحيمهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. نعم.
قال: حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك.
نعم.
قال العلامة الفوزان معلقا في إتحاف القارئ: وهذا فيه وجوب الرد على المخالف.
انتبه الشيخ فوزان ماذا يقول؟ هذا فيه وجوب الرد على المخالف، ها؟
عكس ما يقوله أولئك، يقولون اتركوا الردود ودعوا الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة، ونحن لا يسعون أن نسكت عن شرهم، بل لابد من بيان ما أنزل الله، وإلا فإننا نكون كاتمين.
كاتمين كاتمين طبعا هيقول الشيخ سليمان: أنا أرى ما يرى الشيخ فوزان، هذا واجب. نعم، لكن هذا واجب كفاية. صح، واجب كفاية، لكن إذا حصلت الكفاية بمن قال؟ ولهذا نحن في حاجة اليوم إلى أن ننشر كلام السلف في وجوب الرد عن المخالف. ما نقول بقى أصل فرض كفاية وفرض عيني وفرض كذا، وإن كان هو في الحقيقة نحن في حاجة إلى أن نقول ما هبوا وردوا على المخالف، فإن السلف قد أوجبوا ذلك ليقوم كل واحد بما يستطيع في ذلك. إنما أن نصدر الكلام في هذا الأمر بقاعدة فرض كفائي، وإذا قام به من تحصل الكفاية سقط الإسم عن الآخرين، ودون تطبيق وتعيين ونقول مثلا بأن الكفاية غير حاصلة اليوم، هذا من البتر لفهم القاعدة، هذا من الترك لما يلزم بيانه في القاعدة، لأنه بذلك إذا أنا سمعت كلام الشيخ سليمان وغيره من أهل العلم بذلك، إذا سمعت ذلك قلت الحمد لله، طالما أنه فرض كفائي وكذا فأنا بين فاضل وسالم، وأنا حتى لو زهدت في الأجر فلن أخشى الإثم. هذه مشكلة ليست سهلة ولا هينة، لا، نحن نحتاج إلى نبين وجوب الرد على المخالف، ما يتعين على الأمة الآن في علمائها وطلابها من بيان المخالف، قد كثروا جدا جدا جدا، هذا الذي نحتاج إلى هذا. نعم. حتى مثلا ممكن نقول نخشى الإثم على الساكتين، نخشى الإثم على الكاتمين، نحذر هذا، يعني نحذر، لكن علماءنا والذين سكتوا ما ينبغي وما ينبغي، والذين تكلموا أتوا فاضلا، فتكون مسألة بين يا إخواني بين فاضل غانم وبين سالم. أما كاتم آثم لا يوجد. أين الكاتم آثم من العلماء؟ من هو؟ إن قلنا من تعين عليه، طب ومتى يتعين عليه؟ يتعين عليه إن سئل طيب فقط، ولا يتعين عليه إن لم تحصل كفاية، لأن هذا تعريف الفرض الكفائي. نعم.
وإلا فإننا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب.
تمام. لأن من سكت عنه، من سكت عن المبتدع وبيانه يتناوله الذم والعقاب. سكت طالما ما حصلت به، طالما أنه كفاية ما حصلت. نعم.
لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين، كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الرأي الآخر، إلا مضلل كاتم للحق. نحن
نعم.
قصدنا الحق، ما قصدنا أن نجرح الناس ونتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه
طبعا.
أمانة حملها الله طبعا. العلماء.
نعم.
فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء.
نعم نعم نعم. يعني هو يجب عليه ألا يوافق. نعم. يعني هذه مسألة مهمة، حتى كما قلنا إن ساكت نفسه مثلا، هو ساكت فقط، دو ساكت ثم يلوم أهل السنة مثلا ربما، وأنهم تهوروا وأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا إلى آخر ذلك. بل إذا سكت وفقت أهل السنة مثلا فيما قالوه والآخر، إذا حصلت كفاية، ده الواجب عليك أن توافق وأن تظهر موافقة السنة الجماعة. ده ناهيك بقى عن أن بعض هؤلاء الساكتين يقاعدون ويقررون لطلابهم ماذا؟ ها؟ لا تسألون عن أعيان، ما تسألنا عن معين. فبعض هؤلاء الساكتين يقول هذا، لا تسألنا عن معين، معين ما تسألنا عنه. ليه طيب؟ ليه؟ عندنا سؤالات الأئمة للأئمة، هذه سؤالات أبي داود الأحمد، سؤالات الترمذي البخاري والدارمي وهكذا، سؤالات عندنا كتب في السؤالات. كيف ما أسألك عن أعيان؟ كيف ما أسألك عن أعيان؟ طب من الذي يقوم بالبيان؟ طيب، فإذا بعضهم ينهى عن التعيين، طيب، وبعضهم له ثناء قديم على أهل البدع، فلما قيل له توب وارجع سكت ولم يبين، وكل هؤلاء داخلون تحت قاعدة فرض كفائي، ما يلزمنا كذا وكذا وكذا. لا، يلزمك الآن، أنت لك ثناءات قديمة على أهل بدع، أنت متهم بأنك توالي إحياء التراث وهو الأخير، أنت لك ثناءات قديمة على سلمان وهؤلاء، أين البيان؟ برئ نفسك. النبي قال هذه أمكم صفية، وما ألزمه أحد، بل الشك فيه كفر، لكنه من نفسه صلى الله عليه وسلم قال تعالى هذه أمكم صفية. قال يا رسول الله أنت رسول الله وكذا، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كيف إذا تعين بقى عليك؟ هؤلاء لما تركوا وقيل علماء ولم يقال لهم أو لم يقل لهم أين الأمر وأين وكذا، ماذا صنعوا؟ قعدوا قواعد، ألا وهي لا تسألوني عن أعيان، قعدوا قاعد ما يلزمنا بيان، ولهم ثناءات ولم يتكلموا في من أثر عليهم قديما يحذرون حديثا، ما تكلموا، ولهذا صار هذا الحس لطلابهم، فلا تجد عنده ذاك الإحساس، بل ربما ينتقل الأمر بعد ذلك إلى ذم من، إلى ذم من يقوم بهذا الأمر. فالله المستعان. نعم.
شيخنا في قولي لأرجمنك ذكر ابن كثير هنا قولا واحدا،
طيب
في ابن الجوزي ذكر قولين شيخنا،
طيب أكمل الأول. ها، فإنك إن لم تنتهي،
قال فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، وهو قوله لأرجمنك، قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم.
نعم، فإن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسبتك. طب أين الأبوة؟ أين المجاملة؟ سبحان الله، أين ترك الرد على المخالف؟ يعني من والد إبراهيم ماذا صنع؟ ها؟ لأرجمنك، لأرجمن أبوه، ما جمل بدينه الباطل، أبوه ما سكت عن المخالف. لأرجمنك، مش لأردن عليك، لا لأرجمنك، يعني يأتي الأمر إلى أعلى التصرف. هذا في أهل الباطل. وماذا صنعت قريش لباطلهم؟ وماذا صنعت وماذا صنع كل قوم بعث فيهم رسول؟ ماذا صنعوا؟ قالوا فرض كفائي، يكفي واحد يرد على محمد، يكفي واحد يرد على نوح. اخواني اجتمعوا عليه، اجتمعوا عليه اخواني لما ارادوا قتل النبي، قالوا نجمع ايه ها من كل قبيله شابا وكذا حتى يتفرغ دمه. شوف الهمه. واذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. فانظروا الى اهل الباطل سبحان الله، انظروا كده الاخوان المفسدين، وانظروا الى التبلغيين، وانظروا الى الافساديين، وانظروا الى التكفيريين. ها في احد فيهم في نصر الباطل يقول لك فين الشيخ فلان؟ ولا كل يا اخوان ذباب النت يا اخوان، اتبعهم يملؤون النت يا اخواني ردودا على اهل السنه والجماعه. ما جلسوا يقولون هذا يعني ها اذا قام به البعض سقط مواجهه المداخله ووجوب الرد عليهم عن الاخرين. كل يرد، الشيخ والطالب وكل احد، افتحوا الصفحات سوف تجدون هذا ليل ونهار. فقط بس نحن عندنا ها في بعض افراد قلائل جدا هم الذين يردون عن مخالف، ومع ذلك سرعان ما نقعد قاعده ايه ان هذا فرض كفايه اذا قام به البعض سقطت المطالبه عن الاخرين. اذا كانت من تقوم بالكفايه سقطت المطالبه عن الاخرين. سبحان الله. نعم، يعني شوف لارجمنك، لارجمنك. طيب لئن لم تنتهي نوح لتكونن منا، لئن لم تنتهي لوط لتكونن منا، واذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. انظر كيف وجه الانبياء من كل اقوامهم باشد انواع الردود. انظر الى اهل البدع الان كيف ينال من اهل السنه، انظروا الى الصوفيه ماذا يصنعون، انظروا الى الشعر ماذا يصنعون، انظروا الى هؤلاء ماذا يصنعون. جهد يا اخواني عظيم جدا، جهد ومكر وكيد والله العظيم، بل مكر الليل والنهار. ونأتي نحن على ثلة قليلة من أهل السنة ما شاء الله نقعد بقى. نقعد بقى هذا فرض كفائي، هذا كذا ما يلزم الجميع، لا ينبغي أن نأثم العلماء، لا ينبغي أن نفعل، لا ينبغي أن نفعل، فنهول من شأن هذه الإيه؟ الأمور والمسائل. والله المستعان، والله المستعان. نعم.
وما شيخنا حمل الرجم على الشتم،
قال وهو قوله لأرجمنك، قال ابن عباس وسدي بن جريج والضحاك وغيرهم. نعم،
هذا قول ذكر ابن الجوزي وأضاف إليهم مجاهد.
الإيه؟
هذا قول ذكر ابن الجوزي أرجمنك، قال فيه قولان أحدهما بالشتم والقول قاله ابن عباس ومجاهد، والثاني بالحجارة حتى تتباعد عني قاله الحسن.
نعم نعم، يعني بالحجارة أو بالسب والشتم، هذا كله محتمل، كل أنواع الرجم. نعم. ده عايز أخضع عرفية بقى يا عبد اللطيف، ده عايز نرجع للأصل بقى، إن هم أصلا ما يعتبروش إن إيه إن الجماعة دول يعني ها من أهل البدع. لأنهم سكتوا، لهم المشايخ قالوا بيردوا، هم قال هؤلاء يردون عن المخالف، ما يعتبرون، لا يعتبرهم ساكتين، يعني قالوا هم يردون عن المخالف ولا ايه؟ لا تسأل، لا تسأل، روح اسأله، اللي عايز عنده يروح يسأل الشيخ، ما يروح يسأل السلف. هم ساكتون؟ نعم. عالمون قادرون؟ اي نعم. موجود اهل بدعة بكثرة في العالم الاسلامي؟ اي نعم. قاموا بهذا؟ لا. طيب ووجوب الرد على المخالف مجمع عليه؟ اي نعم. لمن؟ للعالم القادر. وهو عالم قادر؟ اذا طبق. ما تقول الشيخ علان او الشيخ فلان، وهل يسمعونهم أصلا؟ إنما لهم ظاهر قد يثني عليه بموجب ظاهر، لكن سل عن الشيخ هذا الشيخ يقاعد إيه الآن؟ الشيخ فوزان ماذا يقاعد؟ وش يقاعد هذا الوجوب والنساك الدكاتم وآثم وكذا وكذا؟ خلاص يبقى نحقق المناطق. كيف نحط المناطق؟
وكلامه شيخنا
ليه؟ إنما ما نأتي في كل أصل أصول نتعمى الشيخ فلان لا يرى، الشيخ فلان لا يرى والسلف يرى، نقدم مين؟ طيب الشيخ فلان هذا إجمع، الشيخ فلان هذا كذا، ده حجة العطال البطال الذي يحكم منهج السلف إلى رجال، مش يحكم من رجال منهج السلف، خذ بالك. فنجي نقول أصل لو فعلنا هذا لأثبنا بعض العلماء، ما في أثبنا بعض العلماء، كل عالم له حكم له كذا له بيان له له إلى آخره، نتكلم عن تقعيد عام. ثم إن التبديع هذا ما بدعنا، حذرنا، ما بدعنا حذرنا، والتحذير أوسع من التبديع، تحذير أوسع من التبديع، تحذير لا تجلس عند هؤلاء الذين لا تعرف منهم حقا من باطل ولا فرقانا ولا بصيرة، سيقتل هذا الحس فيك، وده موجود. بعض الناس كان هنا ها عند الحماس وعند الحس وعند كذا، والله يا أخوان لسه اليوم قبل ما أبدأ الدرس بفتح كذا الهاتف وجدت واحدا من هؤلاء الذين كانوا مثلكم يوما ما، الآن لا، ده يعني بيبين أن ده ليس منهج صحيح وليس منهج كذا، ويدافع عن الساكتين، مع أنه بالأمس كان ماذا يرد على مساله لا. فده مشكلة، أن الحس ده بيورث بهذه الطريقة، بيورث بهذه الطريقة، فيورثك ماذا؟ فقد الإحساس تجاه المخالفين. ما شاء الله عندك أما حاجة إيه؟ فرض كفاية، اثنين بعض المشايخ ما فعل بإذن كذا، ثلاثة بعض المشايخ بيسني، خليك على القاعدة دي، كل ما يأتي ذكر مبتدع تجيب له إيه؟ الخارج عنه، مع أنك تواجه بمثل هذا، أنت بتبدع أناسا أثنى عليهم العلماء ها؟ ولما تيجي تبدعهم أتبعهم يقولون لك أثنى عليه فلان، ما شاء الله تأتي القواعد السلفية، لكن فلان هذا قول جسر الحجة، وهذا الشيخ قول مبنى على علمه، وهذا طيب نفس المسألة، ما تسأل نفسك أنت نفس المسألة. ولهذا احنا بنحذر من محاكمة منهج السلف إلى ماذا؟ إلى هذا. نعم هذا قول. نعم
شيخ الفضل يعني لتتم في كلامه يقول: لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع إلى غير ذلك من الوساوس، فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر دعاة الضلال، لا يخذلهم.
نعم طيب اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله واهجرني مليا، قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق يعني دهرا، وقال الحسن البصري زمانا طويلا
كما جاء في حديث جبريل، فلما خرج ومليا قال: هذا جبريل أتكم يعلمكم دينكم. نعم.
وقال الحسن البصري زمانا طويلا، وقال السدي وهجرني مليا، قال أبدا، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن
هذا الهجر يا أخوة الهجر من أهل الباطل للأنبياء. شوف تعاملوا مع الأنبياء زي مع أنه أب، تعامل مع كيف تعامل معه؟ لأرجمنك، ها أهجرني مليا، هجر أهل الباطل يهجرون، وده الواقع. من فيكم أحد أهل الباطل يتعامل معه إذا كان رأسا يعني صاحب منهج وقضية يتعامل معكم برحمة وهواد؟ بالعكس، افتراء الليل والنهار، افتراء أكاذيب، ما ينتظرون يعني شيئا حتى يخطئ في السني أو صاحب الدعوة، أبدا ده افتراء وأكاذيب وإلى آخره. فإذا كانوا يفترون على أهل السنة لتشويش صورهم، فما الواجب على أهل الحق إذن؟ أن يكونوا أكثر تبنيا وغيرة على دينهم بالحق لا بالكذب، الحمد لله. نعم.
وقال علي بن أبي طالب:
وتخيل لو علماء الأمة كلها لا أخذوا بقاعدة بقى فرض كفاية وزقاموا ببعض، ما خرجت لنا كتب الردود ولا خرجت لنا هذه المصنفات الحمد لله التي دمغت أهل الباطل، ولا الحمد لله منها. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة والعوفي يعني ابن عباس رضي الله عنهما: وهجرني مليا، قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة. وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم واختاره ابن جرير. فعندها قال إبراهيم لأبيه: سلام عليك،
يعني الذي اختار ابن جرير وهجرني مليا، قال سويا سالما، مليا سويا سالما، يعني اهجرني مليا سالما وإلا رجمتك. نعم.
فعندها قال إبراهيم عليه السلام لأبيه سلام عليك، كما قال تعالى في صحة
هذا اختار ابن جرير، وما أدري وجه اختياره، لأن الأول أظهر وهجرني مليا ظهرا أو أبدا أو زمنا طويلا، هذا الأظهر. هل تفسير ابن جرير؟ شوف عليه شيء بنى هذا الاختيار، وهجرني مليا سويا سالما، يعني إيه؟ معافا من عقوبتي لك. والأظهر هو الأول، هجرني مليا يعني ظهرا زمانا طويلا. نعم 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 حبينا هذا. نعم.
قال أبو جعفر وأولى القولين بتأويل الآية عندي قول من قال معنى ذلك وهجرني سويا
قال ها
طبري.
نعم.
قال أبو جعفر وأولى القولين بتأويل الآية عندي قول من قال معنى ذلك وهجرني سويا سالما من عقوبتي،
لأنه وجه ذلك
قال لأنه عقيب قوله لئن لم تنتهي لأرجمنك، وذلك وعيد منه له إن لم ينتهي عن ذكر آلهته بالسوء أن يرجمه بالقول السيء، والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقدم إليه بالانتهاء عنه قبل أن تناله العقوبة، فأما الأمر بطول هجره فلا وجه له.
سبحان الله، بل هذا غير ظاهر، بل الأمر أو القول بأنه اهجرني سليما سليما هذا الذي قد يقال هذا مرجوح جدا، أما هجرني مليا أبدا أبدا لا تكلمني. يبقى جمع بين إيه؟ بين وعيد عملي وقولي. العملي لأرجمنك، والهجر مليا هذا هو قطع الكلام، أهجرني مليا لا تكلمني أبدا حتى ترجع عما أنت عليه. يبقى رجم وهجر مليا أبدا هذا هو اللائق، وليس لأرجمنك وهجرني مليا سالما سويا، هذا بعيد هذا بعيد. إنما القريب أنه حصل بذلك الوعيد بالرجم وعقوبة بدنية وكذا، وهجرني مليا، وهذا ما يتعلق بالعقوبة القولية، أي أنه لا يكلمه أبدا. ابن الجوزي قال أعطيه جوزي
جوزي شحنا ذكر القولين، قال والثاني اجتنبني سالما قبل أن تصيبك عقوبتي. رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال قتادة والضحاك، فعلى هذا يكون من قولهم فلان ملي بكذا وكذا إن كان مطلعا به، فالمعنى هجرني وعرضك وافر وأنت سليم من أذاي، قاله ابن جرير.
تمام. بس قبلها
قال وهجرني مليا فيه قولان ذكر الأول اهجرني طويلا، والثاني الذي ذكره الآن الأول قال وهجرني مليا فيه قولان أحدهما وهجرني طويلا، رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس وبه قال الحسن والفراء والأكثرون.
نعم.
قال ابن قتيبة اهجرني حينا طويلا، ومنه يقال تمليت حبيبك.
تمام.
ثم ذكر الثاني
هذا الأصل. نعم. ثم هذا مليا كما قلنا في اللغة هو أقرب في اللغة إلى هذا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك، كما قال تعالى في صفة المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، أي ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك، إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لطيفا، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما إنه كان بي حفيا، قال وعوده الإجابة.
نعم. يبقى قول ابن عباس لطيفا، كان بي حفيا لطيفا، فإن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد وعوده الإجابة إنه كان بي حفيا. قال السدي الحفي الذي يهتم بأمره. نعم. وكلاهما صحيحان. نعم. فهو اللطيف، ومن لطفه أنه عوده الإجابة فلم يرد له دعاءه. نعم، كما قال الله في زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نعم،
ليأخذ منه الإسمية للرب عز وجل.
نعم،
الحفي.
نعم.
قال: وقال السدي: الحفي الذي يهتم بأمره. وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام.
وكان السبب في ماذا هذا الاستغفار؟ إلا عن موعدة وعدائية. ولهذا لا ينبغي أن نقتدي نحن بإبراهيم في هذا فنستغفر لآبائنا المشركين، لا، ما يجوز. ولهذا الله عز وجل قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. وقال: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداء، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فقد دعا لقومي هم مشركون، فما هو الجواب؟ ها ها ماذا؟ نعم، وفقهم لتوبة تغفر لهم، وليس أن يغفر لهم شركهم، فإن الشرك لا يغفر، ولكن وفقهم لتوبة. ربي اغفر لقومي، اغفر لقومي أي اغفر لقومي بأن تسبب لهم توبة نصوحا فتغفر لهم بذلك. نعم.
قال: وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، في قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي.
وقد استغفر إبراهيم.
وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، في قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقرابتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل عليه السلام.
طيب، هنا الله ذكر: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول: وقد استغفر النبي وبعد أن هجر الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق، قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يبقى هذا يكون في زمن الايه؟ المهلة، في الزمن هذا. فقد استغفر به مدة طويلة، في هذه المدة يحمل قوله تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي. طيب، قول آخر أنه لما قال ربنا اغفر لي ولوالدي أنه يعلم المؤمنين أن يدعوا بهذا الدعاء لأبائهم المؤمنين ولا يقصد أبويه، إذا كان هذا بعد المدة، لا سيما وقد قال ولوالدي، وإنما كانت المدة لأبيه، فيكون هذا من باب التعليم، من باب التعليم أن يعلم المؤمنين كيفية الدعاء. هات ابن الجوزي، واضح؟ يبقى إما أن يكون هذا في زمن مهلة، زمن مهلة، أو يكون هذا من باب التعليم، التعليم. وقد يكون هذا مباحا عندهم، أما هذا فلا، لكن قد يرد على هذا بأن الله عز وجل قال: إلا عما يدرك عليه، فلما تبين له أنه عدو لله ها تبرأ منه. نعم.
السعدي،
نعم،
قال السعدي في تفسيره: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فاستجاب الله له في ذلك كله، إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعده إياه.
نعم.
فلما تبين له
يعني أنه كان هذا في الزمن. نعم.
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
طبعا الذين يقولون من غلاة الصوفية وكذا بأن إبراهيم كان أبوه مسلما، إنما المراد بأبتي اللي في القرآن كله عمه، قالوا فرق بين الأب والوالد، فما جاء في القرآن كله يا أبتي أبتي هذا عمه، تمام؟ أما الوالد هو الموجود في سورة إبراهيم، فقد كان مسلما، ولهذا قال: رب اغفر لي ولوالدي، ففرق القرآن بين والديه وبين أبيه، أما الأب فهو عم، وأما الوالد فهو الأب الحقيقي بقى من صلب. وهذا كله من السفسطة، ومن أقوال شاذة مطروحة ليس مبناها على الدليل. فأبو إبراهيم هو ولد إبراهيم، لكن القرآن صرح سأستغفر لك، إيه الإشكالية؟ فكان هذا في الزمن الذي فيه الاستغفار، أو يكون هذا كما قلنا من باب تعليم الأمة بهذا الدعاء. نعم، مثل ما كان النبي يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا. هل النبي ظلم نفسه ظلما كثيرا؟ النبي ظلم نفسه ظلما كثيرا؟ أبدا. لكن تعليم للأمة أن تقول هذا القول. نعم، قال
قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي
السعدي،
السعدي سبق قال السعدي في تفسيره فاستجاب الله له في ذلك كله إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ابن الجوزي في الزاد قال ابن الجوزي قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي، قال ابن الأنباري استغفر لأبويه وهما حيان طمعا في أن يهديا إلى الإسلام.
تمام.
وقيل أراد بوالديه آدم وحواء.
تمام.
وقرأ ابن مسعود وأبي والنخعي والزهري ولوالدي يعني إسماعيل وإسحاق ولولدي
ولولدي يبقى ولوالدي لا ولولدي. نعم، قرأ من؟
قرأ ابن مسعود وأبي والنخعي والزهري ولولدي يعني إسماعيل وإسحاق، يدل عليه ذكرهما قبل ذلك. وقرأ مجاهد ولوالدي على التوحيد. وقرأ عاصم الجحدري ولولدي بضم الواو. وقرأ يحيى بن يعمر والجوني ولولدي بفتح الواو وكسر الدال على التوحيد. إذا ما ذكروا شيء.
هذا اللي ذكره ابن الجوزي.
نعم.
نعم. نعم. نعم. طب عايزين نطلع من المسألة دي الأول ونعود بقى للحفية عشان بس نخرج من هذه تحقيق المسألة دي. يبقى هنا كما قلنا ما في تعارض بين الأدلة، عندنا مسألتان، هل الوالد الموجود هنا هو الأب؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي كيف أن إبراهيم استغفر لأبيه وهو مشرك؟ ليه؟ لأنه لا يجوز الاستغفار للمشرك. أما المسألة الأولى الوالد تفرق بين الوالد والأب، فهذا قول هو في الحقيقة قول ما هو إلا هباء ومنثور ولا حظ له من النظر، فالوالد هو الأب والأب هو الوالد، ومن عنده دليل بخلاف ذلك يا أبتي يا أبتي فليأتي به، بل قد جاء في الصحيح أن هذا أيضا يكون يوم القيامة وأنه يرى أباه بين يديه في صورة ما. طيب الأمر الثاني أن هذا الاستغفار غير مشكل، لأنه إما أن يكون هذا في الزمن، لأنه لا نقول لم يرد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه قط، لا، بل إن إبراهيم وعد واستغفر سأستغفر لك ربي. تمام. والقرآن جاء فيه إباحة ذلك لإبراهيم إلى وقت ما، فيكون هذا في الوقت الذي كان يقول فيه ذلك، فلا إشكال في ذلك. والنبي قد استأذن رب أن يستغفر لأمه فلم يأذن، فلو كان هذا محالا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده حكم شرعي. أو يكون هذا من باب ماذا؟ أو يكون هذا كما قلنا من باب التعليم، مثل ما قال النبي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت وكذا، فيكون هذا من باب تعليم الأمة أن تقول ذلك. فإبراهيم يعلم الأمة، الأمة المؤمنة أن تقول في دعائها ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. الأمر الثالث يمكن أن يحمل هذا، لكننا لا نرجح فيه لأنه ليس بالقول في ترجيح، على القراءات الأخرى ولولدي ولولدي، لكن هذا هنكون محجوجين بالإيه؟ بالقراءات الأخرى، فلسنا نحتاج إليه. إنما هذا شأن من يريد أن يرجح قولا له، خلاص يقول أنا أرجح هذا، ها يبقى إيه؟ ولولدي ولولدي ولولدي، يبقى هذا في الوالدي. طب القراءات الأخرى؟ لكن طبعا دائما أصحاب الهواء لو ظفروا بمثل هذه الأشياء يهرعون إليها، وكأنها هي إيه؟ خلاص يبطل ما سواه وما عدا. لكن إحنا كما قلنا لابد أن نناقش مناقشة علمية. طب أنا أرجح القراءة دي، طب والقراءة الأخرى ما وجه البطلان وهي قراءة ثابتة؟ وهي قراءة ثابتة؟ نحن نرجح بالقراءات لكن في محل معين، لكن ما أرجح قراءة على القراءة وهما ثابتتان، ما أرجح هذه على تلك. بمعنى إيه؟ أخطئ الأخرى، أخطئ الأخرى، لكن في أحيانا ترجيحات تكون في محال أخرى. يبقى إذن أقوى وجهين في هذه المسألة، الأول وهو الأظهر أن ذلك كان في زمن الموعد. طيب والثاني أن الأنبياء يعلمون أممهم كيف يدعو. ها
الكثير في نفس الآية.
نعم.
ربنا اغفر لي ولوالدي، وقرأ بعضهم ولوالدي على الإفراد، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل.
تمام. ها. فقط هذا الذكر.
هذا الذكر في الآية الأخرى اللي ربنا اغفر لي ولوالدي.
أي فقط هذا الذكر هنا.
أي نعم.
البغوي. هات البغوي. هات ابن جرير.
قال البغوي رحمه الله تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي فإن قيل كيف استغفر لوالدي.
ثم إنه مع كل هذا، انتبهوا، وده بقى الرد المهم، بقى الرد المحكم دائما المنجي، المنجي بقى أنت يا أيها القائل ماذا تريد من هذا؟ تريد أن يجوز استغفار للأب بهذه الآية؟ طب هاب سلمنا جدلا معك أن هذا من النبي ولا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ من إبراهيم، فقد نهى الله إبراهيم أن يستغفر لأبيه إلا عن موعدة وعدائها، فلما تبين له أن وعد له تبرأ منه، مش استغفر له. هذا واحد. طب اثنان، القرآن الذي أنت متعبد به فيه ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. ده المحكم. ابحث بقى عن توجيه للآية، لكن اعلم أن هذا لا يعود على الحكم بالإبطال، ألا وهو النهي عن استغفار النهي عن استغفار المشركين ولو كانوا أولي قرب بس. بل أكد الله هذا الحكم عظم تأكيد حينما قال: إلا قول إبراهيم لأبيه، وقال: وما كان استغفار إبراهيم. يعني كأن الله يقول: فإن استدل مستدلون باستغفار إبراهيم فذاك الرد. يبقى ماذا تريد بعد هذا بقى؟ ها؟ هتبقى برضو متعلق أصل هذا إبراهيم قال ربي اغفر لي ولوالدي وتبطل كل ما في القرآن؟ ونحن قررنا يا مجاهد كثيرا احضر في الترجيح، أي ترجيح أي مسألة، أن يعود ترجيحك على محكم بالإبطال. احضر، لأنه سوف يكون ترجيحنا باطلا، ترجيح في ترجيح فيه أكون باطلا. ليه؟ لأن هذا سيعود على محكم بالإبطال. فأنت تريد أن تقول لي، يعني تريد أن تبين لي بأنه يجوز الاستغفار يعني للأب المشرك؟ طب هذا صريح في النهي عنه، بل والنبي قد قال في أبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ونازل النهي. والواضح: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. سبحان الله يا أخواني، والله عجيب أنك أنت في كل مسألة تجهد نفسك وتتعب نفسك، وهي من المسلمات، وهي من ماذا؟ وهي من المسلمات. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: ربنا اغفر لي ولوالدي فإن قيل كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين.
هذا كلام
البغوي.
البغوي يقول: فكيف
استغفر، فإن قيل كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين. قيل: قد قيل إن أمه أسلمت، وقيل: أراد إن أسلم وتابا، وقيل: قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبيه. وقد بيّن الله تعالى عذر خليله عليه الصلاة والسلام في استغفاره لأبيه في سورة التوبة.
طيب واضح ولا إشكال. ها ابن جرير.
قال الطبري رحمه الله تعالى: وهذا دعاء من إبراهيم صلوات الله عليه لوالديه بالمغفرة واستغفار منه لهما. وقد أخبر الله عز وجل عز ذكره أنه لم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، وقد بينا وقت تبرئه منه فيما مضى بما أغنى عن إعادته.
هذا ابن جرير يقول هذا. واضح يا إخواني بارك الله فيكم، هذه أمور واضحة. نعم نعم. طيب تقول يا شيخ مراي. عادي لا إشكال. الخصوصية ما في أشكالية، لأن من كان حفيا بإبراهيم حفيا حفي بغيره. إيه من أقول لك؟ إذا كان هو حفيا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو حفي بغيره كذلك. اللي هو هنا مو بأنه خاص بإبراهيم، لا، لكن الآية إخبار عن إبراهيم، هو يقول متوسلا إلى الله، مثنيا عليه، مبينا جلاله وجماله، فقال سأستغفر لك ربي إنه كان حفي، مثل ما تقول سأستغفر ربي إنه غفور رحيم. بس الأنبياء يختلفون عنا، بيجزم إنه كان نبي حفية ولم أكن بدعائك رب شقية وغيرها، كنفس المسألة. فإن ربي غفور رحيم، ربك بس يغفر لك ولا يغفر للجميع، يغفر للجميع. يبقى ده ليس هو موضع إن إحنا نقول إن ده يكون عاما نأخذ منه اسمية أم لا، ليس هذا. وإنما الموضع ما هو رجوع إلى السلف، هل الحفي من أسماء الله؟ طبعا إحنا نخبر هنا الإخبار مقطوع بما في مشكلة، لكن أنا أقول أسماء الله الذي أعلمنا أهل السنة يذكرونها من الأسماء الحفي. نعم شوفوها.
شوفنا ذكر الحسن وجه في تفسير الآية،
شوف حفي ذكر اللي عرفوا أن أهل السنة ذكروا ذلك من الأسماء، ذكروا ذلك من الأسماء. نعم
ابن أبي زمانين في
مو بلازم أن يأتي بالألف ولا. نعم
قال ابن أبي زمانين في تفسيره قال ربنا اغفر لي ولوالدي، تفسير الحسن دعا لأبيه أن يحوله الله من الكفر إلى الإيمان.
نعم
ولم يغفر له، فلما مات كافرا تبرأ منه وعرف أنه قد هلك.
نعم ونفس المسألة نقول هنا، هذا وجه ثالث، هذا وجه ثالث وقوي. ما هو؟ احنا زغرنا وجهين، الوجه الأول اللي هو أن هذا كان في الزمن الذي أدرناه في ذلك، الثاني تعليم للأمة أن تقول ذلك مطلقا. الوجه الثالث إيه؟ نفس ما قلناه في قول النبي رب اغفر للقوم، ماذا قلنا؟ يعني ربي وفقهم لتوبة تغفر لهم بها، نفس المسألة، ربي اغفر لي ولوالدي، يبقى إيه؟ إيه؟ وفقهم لتوبة تغفر لهم، هذا وجه ثالث قوي. طب كل هذه الأوجه لماذا؟ لتتسق مع المحكم. طيب يا شيخ أنا ما أعجبني ولا رد، طيب ماشي ما أعجبك ولا رد، نعم، لكن ينبغي أن توقن بأنه لا يجوز استغفار المشرك، بس اللي ما أعجبك ما أعجبك، لكن اليقين ماذا؟ أنه لا يجوز أن تستغفر لأن هذا محكم. يقول لها مسائل يا أخواني، أنا الحقيقة ودي بارك فيكم، لأن كما أقول لكم يعني إحنا مش هنتمحور حول قول عالم متحكم اللي منهج السلف، أو حال عالم متحكم اللي منهج الإيه السلف أو غير ذلك. زي زمان وإحنا بنشرح مسألة إيه علي وعثمان، فلما كلام شيخ الإسلام يعني، وإن مسألة الخلافة دي من الأصول التي كذا 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 الأخير جواب في مخالف، أما مسألة التنظيف ليست مسائل إيه الأصول التي تضل في المخالف، وبينا لكم ليست مسائل الأصول، يعني ليست من الأصول التي وقع الخلاف بين السنة والفرق فيها. فالخلاف في مسألة الخلافة مع الفرق، في غير الخلافة ليس مع الفرق، لا أنها ليست مسائل التضليل، بدليل تضليل السلف لمن فضل. يبقى ماذا نقول بها؟ ها حتى لو افترضنا أن ابن تيمية لم يضلل في هذه المسألة، ضلل السلف، نقدم كلام مين؟ ضل السلف، كما نقلنا كلام سفيان بن عيينة وكلام طعمة ابن عمرو وكلام الدارقطني وكلام هؤلاء، لم يضلل ابن تيمية، تمام؟ ضلل غيره، نقدم مين؟ طيب مع أن ابن تيمية كما قلنا محل كلامه ليست من الأصول التي يضل يعني التي وقع الخلاف مع الفرق فيه. التفضيل ليس الخلاف فيه مع الفرق، إنما الخلاف مع الفرق فيه في مسألة الخلاف. وهل التضليل يختص بالأصول يا اسماعيل؟ هل تضليل الشخص لابد يكون خلف أصلا ولا خالف نصا ولا خالف قطعا ولا خالف دليلا؟ يا أخوانا بس نقول إيه، الله يهديكم الله يهديكم يا أخوانا. ولهذا أنا الذي يعنيني الأحزيمة دي، أنا يعنيني الأحزيمة، أنا اللي بيعنيني الكليات دي، أنا اللي بيعنيني القواعد. اوعى تكون طالب صحتك حلو انت في شبابك لسه تجري وراء اللي بيشتت فكرك وحولك. شوف الشيخ فلان بيقول يلا امشي وراه وسيب قواعد السلف. اصل الشيخ علام بيقول اصل اصلا يبقى احنا لو اننا بدعنا يبقى اذا نبدع يبقى اذا خلاص امشي. لن تفهم منهجا مستحيل يستقر عندك. لو كان مثلك كده ابن عبد والله ما اقام دعوه قائم على اصول ثبات. والله لو كان مثلك ابن تيميه والله ما اقام دعوه قائم على الثبات. والله لو كان مثلك احمد بن حنبل ما قام. في احزمه في كليات في كل يؤخذ من قوله ويراد. اما السلف يؤخذ قولهم ولا يراد. واضح اخواني؟ فوا حجبا لقوم لا يفقهون لا يفقهون لا يعقلون لا يفهمون ثم يجعلون عدم فهمهم هو فهم السلف. تبات يا مصطفى سبحان الله مبتلون. والله احنا مبتلون بهؤلاء يا اخوان. واحد يقول لك هذا لا يجوز والحزب لا يجوز والخروج ما يجوز وكذا. طب ومشايخك اللي خرجوا وتحزبوا على عينه وعلى الراس شو مشايخنا علمائنا. طيب ليه ما بتبيعون شيء؟ اصل في فرق بين التنظير والتقعيد وبين الاسقاط. فلعله متاول وما ادري ايه. واذا كان الشخص متاولا فلا يبدع. نحن ننكر بس ولا نبدع اصل لانه متاول. وفين الفرقه اللي غير متاوله ان شاء الله؟ هاتي فرقه غير متاوله كده باطلاق. المتاول ولا المحرف؟ فلهذا يا اخواني بارك الله فيكم انتبهوا انتبهوا لمثل هذه الاشياء جزاكم الله خيرا. انتبهوا لهذه المسائل المحكمات. شوف احنا بنبحث بحث طويل في ربنا اغفر لي ولوالدي مع ان احنا عندنا اصل البحث ايه المحكم في البحث ايه يا محمود؟ تعرف ايه المحكم في البحث؟ ايه المحكم في البحث؟ ها قول يا ياسر. انه لا يجوز الاستغفار للمشرك وأن فعل إبراهيم كان عن موعدة وعدائية فلما تبين له أن عدو الله تبرأ منه. والله جمع بينهما في آية ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب في استشكال إبراهيم استغفر وما كان استغفار إبراهيم النبي. يعني أبلغ ما يكون من حك. علامة تعود بقى تقف أنت عند النص وكأنه نص لحيث المسألة رب اغفر لي ولوالدي. واضح يا اخواني؟ يبقى نحملها محملا يتسق مع الاحكام اما في زمن الموعده اما ابراهيم يعلم الامه تدعو بهذا اما ان ذلك ربي اهدهما الى توبه تغفر لهما كما قال النبي ربي اغفر لقوم. الذي تقول في ربي اغفر لقومه قله في اغفر لوالدي. في فرق يا شيخ جمعه؟ ما في فرق. بس هذه ثلاثة في هذا الباب وهذا المضمار. نعم الله المستعان. ايوه
ان شاء الله. الثامن في القواعد المثلى يقول وان كان عندنا تردد في ادخال الحفي في الاسماء الحسنى لانه انما ورد مقيدا في قوله تعالى عن ابراهيم انه كان بي حفيا. وسئل في فتوى نور على الدرب هل الحفي من اسماء الله؟ فقال هو في القرآن الكريم إنه كان بي حفية ولا أعلمها وردت مطلقة في أسماء الله عز وجل بل هي مقيدة.
لأن ما في أصلا نص جمع الأسماء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد النص الذي في الجمع وهذا ضعيف. نعم.
ولا أعلمها وردت مطلقة في أسماء الله عز وجل بل هي مقيدة. وبدل من أن يدعو الإنسان بقوله يا حفي احتفي بي يقول يا رحيم ارحمني. وإذا كان عن ذنب يقول يا غفور اغفر لي وما أشبه ذلك. في حاشية القواعد المثلى وقد ذكر الحفي من أسماء الله كل من ابن العربي
الحفية.
وقد ذكر الحفية من أسماء الله من الأسماء كل من ابن العربي والقرطبي وابن حجر وابن الوزير والشرباصي.
نعم نعم
ممن نص عليه.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استغفر المسلمون لقرابتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء الآية يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه
لأنه لم يعد محل التأس، حيث إنه كان استثناء لإبراهيم في هذا الزمان، كان موعدة. نعم.
ورجع عنه فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
يعني يمكن ألا يمكن استدل بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد النهي؟ لأن الله قال إلا قول إبراهيم، يعني معنى أننا نقتدي بإبراهيم إلا في هذا القول، معنى أن الأصل والاقتداء بمن؟ بإبراهيم. ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. نعم.
فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا.
وهذا هو أصح القولين، أنه ليس شرعا لنا إلا إذا ورد شرعنا به، فنقول هو شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا النهي عنه. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. نعم. ثم بين تعالى
هدى الله أولئك الذين هدى
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم.
قلتم هداهم.
نعم.
فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
عم أعمل لك بقى إذا الجماعة بتوع القراءات يعني إيه أنت بتقولي كده، طب خد بقى عندك يلا يوصل بقى اقتده يلا بالله بعده. ها أنت عارف عارفين أنتوا الجماعة دول يعني أنت تعملي بقى طب خد بقى دي واخد بالك الجماعة اللي هم إياهم دول. يلا أكمل.
وقوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله.
نعم.
وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
يبقى هنا انتبهت يا أخواني، وأعتزلكم وإيه وما تدعون من دون الله، هذا في فائدة. ما هي ما هي أحمد؟ نعم، الاعتزال يكون الأعيان والأعمال، الأعمال والعمال. يبقى الأعيان والأعمال، ها الأعمال والعمال. وأعتزلكم ده ليه إيه؟ ليه عزازي؟ ها أعيان أعتزلكم. طيب وما تدعون؟ الأعمال. يبقى لابد من هذا الاعتزال، هذا الاعتزال، فإنهم ولابد من الجهر بهذا، فإنهم عدو لي، عدو لي إلى رب العالمين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كلهم في النار إلا واحد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يخرج من ضيض هذا أقوام يقولون قرآن زوجة الرقيب، إذن له بإساخر العشير. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم.
عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وعسى
يعني أن تقصر وتقول الله يغفر لي شيء وأن تستدل على تقصيرك بتلبيس الدليل شيء آخر. يعني خليك في شيء واحد، أنت مقصر واسكت، الله يعيننا بس احنا فعلا مقصرون، نسأل الله يغفر لنا مثلا، لكن تقعد تقصيرك. هو هذه القضية بقى أخوة، هذه المشكلة أخوة، تقعد ليه؟ لتقصيرك، لأنك ستأخذ معك أقواما آخرين. نعم.
عسى ألا أكون
مثل
بدعاء
مثل الذي يدخن. طب أنت بتدخن مثلا، ابتليت بهذا استتر مثلا ولا قل الله يغفر لنا زي ما بنسمع العوام، لكن تفتي بأن التدخين مكروه وليس حراما، هذه المشكلة بقى، هذه المشكلة. المرأة تخرج سافرة عن وجه وكذا وإلى آخره، تريد أن تري الناس جمالها، لكن أن تنتقل بقى، وده قول أهل العلم، زي ما أنت شفنا بعض النساء المتبرجات نشروا كتاب الشيخ الألباني، والله رأيت جماعة نسوية أو غير من هذا بينشروا كتاب الشيخ الألباني رحمه الله في حجاب المرأة المسلمة، هم لا مع الألباني ولا مع الأدلة، هم مع إيه؟ إظهار الوجه وخلاص، إظهار الوجه وخلاص. نعم.
عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، معنى عسى موجبة يعني عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني أنا لست بدعاء ربي شقيا بل ربي بي حفي. نعم. طيب هات فلما اعتزله.
قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله.
شوف اعتزلهم وما يعبدون، اعتزلهم وما يعبدون، اعتزل الأعمال والعمى. ده دين الله يا أخواني الذي لنا فيه الأسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ها ولذا مع إذ قالوا لقومهم إن براء منكم. شوف ده منهج المتشددين اليوم، بيقولوا ده منهج المتشددين، ده منهج الغلاة في التجريح، ده منهج الغلاة، وإلا ما هو بقى ها معاذ الله يعني أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما هو منهج المتقين الأخيار. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ولذي معنى إذ قالوا قومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. طبق يلا طبق طبق هذا، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. طب تبغض أهل البدع؟ قطعا، وأهل الكفر أشد. أنا أبغض كل كافر، أنا أبغض كل مبتدع، أنا أبغض كل عاص لمعصيته. فإن تاب ورجع فالحمد لله. أخي ده كالحب في الله والبغض في الله، أن يحب المرأة لا يحب إلا لله، حديث أنس. ثلاث من كنا فيه وجبنا حلاوة الإيمان، هذا هو. وما ماذا أحب أهل السنة وأهل البدعة؟ أحب أهل السنة وأهل البدعة، أحب أهل السنة وأبغض أهل البدعة، أبغضهم وأتقرب إلى الله ببغضهم، وأحمد الله على موت أحدهم. أحمد الله على هذا وأفرح، كما هو سنة الصحابة. فقد فرح علي بموت بقتل ذو الثدية وسجد لله شكرا، تلك سنة الصحابة. قيل لأحمد ابن حنبل، ماليش دعوة بشيخ بقى تقول الشيخ قيل لأحمد ابن حنبل الرجل يسمع بموت الرجل من أصحاب أحمد بن فيفرح، قال وما لا لا يفرح، يفرح وما لا لا يفرح يفرح طبعا بموت الواحد من هؤلاء يفرح، بيسأل يا أحمد أنت ما تقول في هذا؟ نفرح لو مات أحد من أتباع أحمد بن عبد. قالوا ما لا لا يفرح وما لا لا يفرح، أنت تفرح بالدرهم والدينار. لو واحد فيكم دلوقتي قالوا حساب ها على هذا ولا أحد حوله ألف جنيه ولا بلاش ألف جنيه، 100 جنيه كده قالت له كده خد بس ده كان نفحة كده باخدها بس، يا سلام تلاقيك بتنشرح الصدر كده وتبقى مروح مزاجك كويس وبتاع، 100 جنيه جات لك تمام، تفرع عن 100 جنيه تفرع على كذا، قال لك من هتوظفت عملت سويت. لكن من كانت من كان قلبه حيا بالسنة، من كان متألما لنشر باطن على يد هذا أو ذاك ها يفرح. إخواني صاحب السنة بحق ما يملك ألا يفرح، ما يملك. وإذا مات رجل البدعة ها وإذا مات رجل السنة بيحزن، يحزن يا إخواني يحزن. أنا أقول لكم شوف يأبى الله إلا أنه في كل موقف ولو صغر يحصل التمييز. هذا موقفه الشيخ صالح الفوزان، موقف يعني مش حدث يعني ضخم العاج، شيخ صالح الفوزان عين مفتيا عاما المملكة، يعني أنا لا أكاد أحصي الرسائل اللي جات لي تهاني وفرح وسرور من أهل السنة. ونفس المسألة في الناقدين والمنتقدين والزبين والمحذرين، اختاروا لي اصل من علماء السلطة، هو صالح الفوزان يعمل كذا 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 تمام، بقت فارق يا اخواني، تعيين الشيخ صالح يا اخواني بقى فارق، فارق هو بالحقيقة فارق، انا ما اهون فارق، ده غم غم على الاخوان وعلى اتباعهم وكذا، غم وفرح لاهل السنة. شيخ صالح يدخل مكتبة امس قال ده اول يوم يداوم فيه، شفت قاطع اعلان كده عابر، يا سلام الشيخ صالح على كرسي الافتاء وكذا بس هو يمرر زي ما بقت القضية عند رضوان دلوقتي، عامل له مقطع ثالث يمكن اكتر من 20 دقيقة بقت قضية تانية، بحكم الفيلم ايه؟ يلا شوف يا شيخ صالح انت تعرف الكلام ده تعرف ايه؟ يلا شوف هتعمل ايه في الفيلم ده؟ ايه العبث ده؟ ايه السفه ده؟ ايه السفه ده؟ وهتشوف المرحله القادمه. الرضواني يقول مشايخ وتقول الشيخ صالح الشيخ صالح الشيخ صالح عمل ايه؟ الشيخ صالح عمل ايه؟ فوزان ده عمل ايه؟ راجعوا كده لصالح فوزان، خلي بالكوا شوف الطريقه، خلي بالكوا شوف الطريقه، شوفوا الطريقه. صالح الفوزان من لقناله كلمه في البدوي بيقول لك البدوي ده وثن في اهل مصر بس، ما لقناش الا هي، وعرضناه على قناتنا وقلنا يلا اهو حاجه تسند، ده صالح الفوزان. لكن تتكلم في البدوي، فصل في البدوي، عمل في البدوي كذا 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 الى اخره. الواحد فيهم لك رايح للشيخ بتلقى العلم عند الشيخ، رايح للشيخ وجاي عند الشيخ سنين، والله السنين دي كلها لا تعدل دوره ست شهور عندي في الأكاديمية. آه منكم يا مصريون إلا من رحم الله، آه منكم والله الذي لا تفطن لكم، شوفوا والله تسحبون السنة إلى طريق أهل البدعة. أسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن ينهمنا رشدنا وأن يثبتنا وإياكم على أصول السنة لندبخ أمثال هؤلاء. ده الشغل بقى اللي من تحت لتحت. هو يعني فوزان عمل ايه؟ ما وبعدين يعني ما كذا كذا اللي انتوا بتاخدوه هناك ست اشهر ده مش عارفين قضيه اسماء وصفات. قلبي يقول كده. طب اسالوهم كده؟ اه انتوا ما انتوش عارفين اسماء وصفات، ما عندكوش اصلا معلومة اسماء وصفات، وبتعادوا قناه البصيره وتعادوا اسماء وصفات، بشوف اسماء وصفات. ما انتوش عارفين، والله انك ما هم عارفين. مش عارفين مشروع اسماء وصفات. لا الفوزان عارفها ولا العتيبيين عارفها، المملكه مش عارفين اسماء وصفات. الاسماء والصفات دي معرفتها حصريه على الرضوان، لان رضي الله عنه اخذ تلقى المساله دي عن شيخ ما انفرد به، ليس يوجد شيخ في المملكه له في باب الاسماء والصفات شيخ اسمه الحاسوب. فالحمد لله رب العالمين من توفيق الله الرضواني ان شيخه في الاسماء والصفات لا نظير له على وجه الارض، شيخ الحاسوب الحمد لله. انما صالح الفوزان شيخ العلماء، إنما ابن باز شيخ العلماء، إنما العثيمين شيخ العلماء، إنما رضواني شيخه الحاسوب تعاونه في ذلك أم عبد الرزاق. هذا التفرد الذي تفرد به هذا الرجل. إن علماء مكة لا يعرفون أسماء وصفات. ففي مصدر التلقي تميز الرضوان عن مشايخ الملك. في مصدر التلقي تفرد الرضوان عن مشايخ الأربعة عشر قرنا حين فتح الإنجيل يلتمس فيه قضية الأسماء والصفات. الأسماء والصفات في الكتاب المقدس، ومن وصاياه أنه يطبع الإنجيل طبعا فاخرة حتى يتسنى الباحث النظر في ذلك. هذا رجل يا إخواني مهووس، انتبهوا بارك الله فيكم، الله المستعان. وبيخيل والله، والله يخيل، الله يخيل على أناس. ولهذا الواحد ما يستهين بشيء يقال حتى ولو كان ضعيفا. ليه؟ لأن القلوب أضعف، القلوب أضعف. الله في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا. يبقى من يجي عند العقائد اسكت مهما كانت تافهة. الله يقول سبحانه وتعالى ليس عليكم، ليس على الأم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرأة حرج ها ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالتكم أو ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح ها أن تأكلوا جمعا أو شتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك وبين الله لكم الآيات العادة متعاقبين. شوفها كم سطر كده، شوفها كمان رفع الجناح كل في بيتك ها وبيت أبوك وبيت أمك وبيت كم سطر في القرآن دي، كم سطر شوفوا كده، كم سطر أكثر من 10 أسطر ها، شوف كم سطر هذه، كم سطر احسبوها كم سطر في القرآن ها، كله في بيوتكم ما فيش جناح عليكم، كله في بيوتكم، كله في بيوت أبائكم أمهاتكم أعمامكم عماتكم مش اعتقاداتكم. كم سطرا هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. أطول آية في القرآن إيه؟ ها؟ إذا تدنت بين أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآيات. يبقى عقيدتكم يا إخوان يا الله. عشرة
المستعان.
عشرة المستعان. الآية دي عشر أسطر.
عشرة
أسطر. عشر أسطر. عشر أسطر لتأكل في بيتك. لا جناح عليك إنك تأكل في بيتك. وبيت أبيك وبيت أمك وبيت أخيك وأختك وبيت عمك وعمتك وبيت خالك وخالتك أو من ملكت مفاتيحه أو صديقك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الله يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله. الله يرزقنا وإياكم إخواني الفهم عن الله ورسوله وسلف الأمة، سلف الأمة. نعم.
قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن إسحاق، كما قال في الآية الأخرى: ويعقوب نافلة. وقال: ومن وراء إسحاق.
قال: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله. اسمعوا بقى المكافأة، اسمعوا المكافأة، مكافأة. فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله، في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه اللي هو إسحاق وابن إسحاق يعقوب. فإبراهيم جد يعقوب وأبو إسحاق، كما قال في الآية الأخرى: ويعقوب نافلة. وقال: ومن وراء إسحاق يعقوب. من هنا رجح العلماء أن الذبيحة ومن وليس إسحاق، لأن الابتلاء العظيم كان في إسماعيل. إن هذا لهو البلاء المبين الواضح. إنما لو كان إسحاق، الله عز وجل لما بشر بإسحاق بشر بيعقوب، يبقى قطعا لن يقتل، لن يذبح إسحاق، لن يذبح. فأي بلاء مبين في إسحاق؟ وقد بشر الله بإسحاق ومن وراء يعقوب، من وراء إسحاق يعقوب، يبقى إذن قطعا لن يذبح، يبقى أي بلاء. أما أجي أقول لك دلوقتي: خلي بالك، شوف أنت لك عندك 5 مليون، 5 مليون بس، على فكرة أنت هتخسر بكرة 3 مليون، هتزعل ليه؟ ده أنت هجي لك 5، لكن تعالى كده بقى هتخسر 3000 بس كده، مفيش وعد تاني. على فكرة مشروع الموضوع ده هتخسره بكرة، مش هيضيع من ال 3000 جنيه، تبقى زعلان. مش بقى 3 مليون، لكن 3 مليون وهيجي لك 5، أي زعل. لكن 3 جنيه هتزعل. صحيح الواحد لو بيدور كده ما لقاش 5 جنيه أو بيجي حاسب التوك توك ما لقاش 10 جنيه بتزعل ولا ما تزعلش؟ بتزعل. فالله المستعان. نعم. يبقى هنا هذه مكافأة، مكافأة. فإن خصمت الناس في الله أحبك الله. أليس الله بكاف عبده؟ طيب خلاص بقى اتحمل. هو ربنا مش كافيك، اتحمل بقى، اتحمل تخسر علاء وتخسر ياسر وتخسر إبراهيم وتخسر علاء طالما في الله. بس ما تطلعش في راسك بقى انك انت وادي يعني بتخاصم بالله وانت اصلا ضال. ما هو كل واحد بيدعي كده، ما هو الجعد قتل اصلا بيخاصم في الله، ما هو المأمون قتل ما هو اصلا بيخاصم في الله. خلي بالك من دي جدا، ما تعيش الدور، خلي بالك ما تعيش الدور بقى وانت المظلوم وانت البطل وانت الاسد وانت الخصومه منك في... ما خلي بالك، ما هو ده كله قالوا ده الجهم وده الجعد وده الحلاج وده ابن عربي وده كل دول على فكره، خلي بالك. وده اسماعيل هنيه وده السنوار وده حسن نصر اللات وده كله كده عايش الدور ده. طب انا احمد ايه يا شيخ؟ فعلا انا ممكن اكون من الناس اللي عايشه الدور ديت وطالعه في راسي قوي بقى، وانا احمد بن حنبل وانا مش عارف ابن عبد الوهاب وانا اللي انا يعني الناس كلها بتخاصمني. فعلا ايه الكاشف؟ الكاشف تبقى شحيح جدا في الرد على نفسك، خلي بالك شحيح جدا، ان كل قول لك يكون هو قول السلف. انت قارئ، انت مبلغ بس، بس حينئذ تضمن فعلا ان تكون الخصومه بين الناس وكتابك اصول السنة احمد، بين الناس وبين السنة الخلال، بين الناس وبين الصابوني، بين الناس وبين السلف، بس هو ده السبيل الوحيد، هو هذا السبيل الوحيد. الكتاب ده هو مش قول ابن باز قد يصيبه يخطئ، مش قول الفوزان قد يصيبه يخطئ. الكتاب هذا المصدر الذي أجمعت الأمة عليه، حينئذ أبشر. فأنت في باب الأسماء والصفات وصل بين المعطلة والممثلة، باب قدر بين قدرية وجبرية، باب صحابة بين روافض، يبقى أنت كده ضامن نفسك. إنما بقى تعيش بقى كل واحد يعمل أحمد محمد لله، كل واحد مسجون أحمد محمد. روح مساجين المملكة دول كل واحد فيهم أحمد محمد، المقتولون كلهم أحمد الناصر الخزاعي، كل دول عايشين الدور ده. فكيف إذن أضمن ألا تعيش في أوهام؟ ناقش أقوالك من أقوال السلف، أن يكون الذي تبلغه هو الذي اتفقت عليه الأمة. أي قضية من القضايا وحاسب نفسك وراجع نفسك، لا تنتظر أحد يرد عليك ولا أحد ينتقدك ولا أحد كذا، رد على نفسك، أنت ترد على نفسك. نعم.
ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب وهو نص القرآن.
ده لا خلاف، لا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، ومن يعقوب حضرة أنبياء بني إسرائيل. إسرائيل نعم. طب إسحاق القرآن أكبر ولا إسماعيل؟ ها؟ إسماعيل. ولهذا عندهم في التوراة كده، بس هم غيروا، يعني اذبح ولدك الوحيد أو البكر أو كذا، فهم حطوا جنبه إسحاق. ما هو المزور لازم ينسى إيه؟ شيء، لازم أي واحد صاحب كريم يترك أثر. في واحد مقتول قريب جهة قريتنا من هناك كده، ساب التليفون، سابوا التليفون، والتليفون ده جنب، لازم تسيب بصمة كده، لازم تسيب أي حاجة، أي واحد. فهم لما جم شطبوا، المفترض يشطب بقى، أما يشطب إسماعيل أو يص أو يحط إسحاق، يلغ بقى ابنك الإيه الوحيد وابنك ال هيش... لا ساب ديه بقى، بس حط الاسم وساب ما يهدم الاسم، زي الغشاش كده في الامتحان. الغشاش في الامتحان المسألة مكون من 10 خطوات، هو جه عمل الخاتمة ايه 76، وفعلا هي 76، ما يعرفش ان 76 ان خطواته دي لا يمكن تجيب 76، مستحيل، يبقى انت غشاش صفر. بخلاف الحل الخطوات كلها وجاء عن 76 عمل 67، وده وارد، وارد ان 76 تبقى 67، تمام. ده بياخد بقى 9 من 10، واخد درجة على كل الدرجات، لان ما اخطأ نتيجة. لكن التاني خد 0 من 10، مع انه جاب النتيجة، لان لا يمكن مقدمته تسلب النتيجة. انت حرامي اصلا، انت غشاش، انت جايب 76 ازاي؟ ازاي تيجي 76؟ مستحيل تيجي 76 ابدا. لكن التاني اه ممكن. نعم. فهما جم وضعوا ايه؟ وضعوا اسحاق. طب اسحاق ما تجيش مع ابن البكر، ما تجيش مع ابن الوحيد، ما تجيش ابدا مع ابن الوحيد. نعم. ولهذا شيخ الاسلام قال ده موجود عندهم في هذا في التوراة ذلك، هذا موجود متفق عليه. ولهذا القول الثاني وان كان قول كثير من اهل العلم، لكن ليس له حظ من الدليل الذي يعول عليه ويكون دليلا قويا في المسألة. ثم في سورة الصفات بعدما ذكر الله إسماعيل وقصته قال وبشرناه بإسحاق. نعم.
وهو نص القرآن في سورة البقرة. أم كنت
ليه بقى هم بدلوا هذا؟ ها؟ حقدا على هذه الأمة، لأن النبي لم ينحدر من إسماعيل نبي إلا هو، فهو ابن الذبيح، ده فضل. فهم خلوا يبقى الذبيح مين؟ إسحاق، حتى لنا محمد ذاك الفضل، ذاك الفضل. نعم.
وهو نص القرآن.
إنما هم بقى بيقولوا بالتقارب، إحنا أولاد عم، أولاد عم يا جماعة، وإحنا نقعد على مائدة واحدة، والله ينبغي تصفو القلوب. ده إحنا عندنا في تل أبيب 50 مركز التقارب بين أديان مثلا، وعندنا في نيويورك 500 مركز التقارب. أبدا، التقارب ده في بلاد المسلمين، والتقارب مع الشيعة في طهران مثلا 500 مركز التقارب مع السنة. أبدا، التقارب عندنا إحنا بس. من دعاة التقارب هناك وهناك وهناك؟ دعاة التقارب عندنا. التقارب ده دعاته عندنا احنا بس، لكن عندهم لا. يبقى حب من جانب واحد، حبني وانا اقتلك، فانا اقتلك وتقول حبيبي قتلني، اخذ ارضك حبيبي اخذ ارض، ده المطلوب، حب من جانب واحد. اخواني ما سبحان الله، امور من اظهر ما يكون. نعم.
وهو نص القرآن في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكرها هنا إسحاق ويعقوب، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته. ولهذا قال: وكلا جعلنا نبيا. فلو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه، ولا ذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته.
أعد قال: ولا خلاف أن إسحاق،
ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، أن إسحاق والد يعقوب،
والد يعقوب،
ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب. وهو نص القرآن في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
يبقى هو من آباء إسحاق. نعم.
ولهذا إنما ذكرها هنا إسحاق ويعقوب، أي جعلنا له نسلا وعاقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته. ولهذا نعم. قال: وكلا جعلنا نبيا.
نعم.
فلو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه، ولا ذكر ولده يوسف.
لو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم لما
اقتصر عليه.
نعم.
ولا ذكر ولده يوسف.
نعم.
فإنه نبئ أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال: يوسف نبي الله ابن يعقوب، نبي الله ابن إسحاق، نبي الله
ولا ابني
نبي
ابن إسحاق ولا ابن إسحاق
يوسف نبي لا ابن
لا
يعقوب
لا لا
النبي
لا. اقرأ بالضبط يا أحمد.
نعم شيخنا.
اقرأ يوسف.
يوسف نبي الله.
نبي الله ليه؟
ابن يعقوب.
نبي هنا ايه؟
ابن يعقوب نبي الله صفة ليعقوب.
يبقى تمام. يبقى يوسف نبي الله.
نعم. ها. ابن يعقوب نبي الله.
ابن
يعقوب
يعني ابن الثانية مرفوعة. ابن يعقوب مرفوعة.
نعم شيخنا.
لأنها
صفة ليوسف،
صفة المرفوع ليوسف. طيب
يعقوب هذا مضاف إليه
ها؟
ونبي الله هذا
يعني مجرور، صفة المجرور. طيب ها التانية بقى ابن إسحاق مرفوع على مجرورة.
ابن إسحاق نبي الله
يعني بقى يعني صفة المجرور،
صفة ليعقوب.
يبقى ابني. يبقى ابني. الأول ابنه لأن صفة المرفوع، والثانية ابني لأن صفة المجرور،
صفة ليعقوب مجرور.
طيب ابن إبراهيم ولا ابن إبراهيم؟
ابني.
ابن إبراهيم. نعم.
وفي اللفظ الآخر: إن الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم.
إن الكريم ها ها واحدة واحدة ركز. إن الكريم ها
إن الكريم ابن الكريم
ده خلاص ابن الكريم لا صفة منصوب ها
منصوب مجرور مجرور
ها تمام.
إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
هذا اختبار يعني ثلاثي عندنا. فالمهم أن ابن تكون صفة لما سبقها، فإن كان ما سبقها مرفوعا فهي مرفوعة، أو مجرورا فهي مجرور. طبعا في الأولى لأنها صفة المرفوع يوسف، وما بعد ذلك يكون صفة المضاف إليه، والمضاف إليه يكون دائما مجرورا. أما المضاف فيعرف حسب موقعه، انتبه فائدة في المضاف والمضاف إليه. أما المضاف إليه دائما مجرور على حسب بقى، مجرور بياء، مجرور على مجرياء، كسرة كذا. أما المضاف فله موقع إعرابي، ولهذا بعد ما تعرب تقول وهو مضاف، بعد ما تعرب تقول وهو مضاف، و ما بعده يكون مضافا إليه. نعم.
وقوله:
ووهبنا لهم، تقول مثلا العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء هذا مبتدأ، ورثة هذا خبر، وهو مضاف. ما تقولش بقى زي بقى خبر ومضاف، طالما أضيف إليه يبقى وهو مضاف والأنبياء مضاف إليه. مجرور عنه جاري الكسر. يبقى المضاف له موقع إعرابي، أما المضاف إليه يلزم دائما الجر. نعم.
وقوله
نعم نفسي نفسي يعني تعلموا منا كده سبحان الله. شوف انتقلت من عشوائية، أنا لا أريد عشوائية، يعني انتقلنا يا أحمد خلاص انتقلنا، تكتب ورقة انتوا يعني عايزين شيخ ملاكي، انتوا أغرقكم مني صراحة أن أنا يعني وراكم وأنا بخاف عليكم وبخاف واحد يعني يفضل في صدري شيء يطلع به يبقى فكرة، وما حزلك برضو ما حصينا كده برضو ممكن عند بعض الناس يبقى فكرة. يا ما ناس احنا قضينا معاهم وكنتوا تعترض ونفضل معاه ليه؟ مش عاوز يطلع بحاجة وفي النهاية ما تملك له شيء. نعم أيوة ليه يعني؟ انت الاول فاهم نفسك؟ طيب قول بقى فهمني، لان دايما مهم لازم كل واحد فاهم نفسه عشان يقدر يفهم غيره. ها تمام، يكون الابتلاء. طيب تمام، بعد البشرة هذه واحد واحد بس سيبني من دي، الابتلاء يقع بعد البشرة. جميل، بعد البشرة، البشرة بين الاثنين، يبقى الابتلاء ما هو بعظيم. ليه؟ لأن قطعا سيبقى إسحاق مش هيذبح، حيث إن بشر بإسحاق ومرة سيبقى يعقوب. يعني كيف وجه تمام، إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تمام، ده يعني ده عايزين نرتب كده الترتيب ده ولا ده عليه دليل؟ يعني أن الفصل الزمني ده ورد يا أحمد حبيبي. دائما خلينا نناقش وندرس إشكالات في ضوء إيه؟ كلام العلماء، في ضوء كلام العلماء. يبقى أنا أطرح استشكال العلماء ثم أنتظر جوابه، ليس اختراعا، هتضيع وقتك ووقتي. يعني هل ممكن أن يكون، هل ممكن أن يكون دي قالها عالم عليها دليل عليها شيء مطلقا؟ أبدا ما حصل. يبقى إذن نريح أي أنفسنا من هذا، لأن لا كان ولا يكون قائل بهذا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أن يعني يكون بعد ما بشر بإسحاق ومراسة يعقوب بعد كده بقى فصل، فجي بعد ذلك بقى إسحاق أمره الله عز وجل إيه؟ بأن يذبح ولده إسحاق. خلاص جي يعقوب خلاص. يبقى الرد اللي بيتواتر العلماء عليه دايما في منع أن يكون الذبيح وإسحاق، لأن بشر بإسحاق وراء إسحاق يعقوب، وبالتالي لا يكون بلاء عظيما إذ سيبقى ليكون منه يعقوب، ده خلاص رفع. وجاء أحمد بوجه، هذا الوجه ما هو؟ إن ممكن يكون البشرة تضيع أوقات. نعم هات اللي شبيه بهذا، لا هات الشبيه اقرا مش قول المساله عشان نحترم احمد. ها هات هات الشبيه بهذا، يبقى نحترم وجه نعتذر على طول. يبقى احمد فعلا لا، ازاي الحق حق يعتبر، والله لو كان هذا قلم عمى يبقى نحترم كذا، يبقى انت ارقى منا فهما في هذه المساله. كويس، يبقى ذهنك جاء ببلاء ما اتي به، ايه العيب هذا؟ ما هو مشكله يعني احمد لانه ما قرا الحقيقه، ولو كان قرأ هذا الشيء لقال أنا قرأت، يبقى سرح بخياري بهذا وجاب شيء عليه قول. هات يا أحمد أرسلها لنا، هذا هات بسرعة هذا عشان ننصف أحمد بدل ما احنا شدين عليه كده. طب اقرأ لغاية ما يأتي. نعم.
قال وقوله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الثناء الحسن.
نعم هذا معنى لسان صدق عليا. نعم.
وكذا قال السدي ومالك بن أنس. وقال ابن جرير إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليه ويمدحونه.
ولهذا كل انتسب إليه، اليهود يقول نحن أتباع إبراهيم، والنصارى نحن أتباع إبراهيم. الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وكان مشركا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، لا اليهود ولا النصارى، لأن إبراهيم كان قبل، فما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. نعم.
وقال ابن جرير إنما قال
لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب نقف عنده واذكر في الكتاب.
نعم. شنقيت الشيخنا في الأضواء لو بحث يعني في الأمر يعني.
لا ما عندناش بحث، مش بنبحث عن الذبيح، مش بنبحث عن الذبيح يعني. أقصد
لا هو بيستدل
بالوجه هذا اللي ذكره أحمد. خلاص بس احنا مش المسألة بصدد الترجيح. جبت يا أحمد هات. طيب لعلنا نكتفي بالقدر هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.